بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهو تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة 63، ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال: هذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين، معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى بأمر والمقام يحتمل التفصيل ولم يستفصل دل هذا على العموم.
نعم، دل هذا على العموم، لأن لو كان التفصيل مطلوبا لفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلهذا لا ينبغي لأحد يأتي ويستفصل في هذا الأمر، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلا استفصال فينزل منزلة العموم. نعم.
قال: القاعدة 64، الخصوصية المعينة لا تستلزم الخصوصية المطلقة.
خصوصية.
قال: الخصوصية المعينة يعني في الفضل لا تستلزم الفضل المطلق، وهذا صحيح. فمثلا كون عثمان بن عفان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، هذا لا شك أنه فضيلة خاصة ومنقبة، ولكنها لا تستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكون علي رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلا شك أن هذه ميزة وفضيلة، ولكنها لا تستلزم أن يكون علي رضي الله عنه أفضل من الخلفاء الذين سبقوه كعثمان وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم.
نعم، اللي هو الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
قال: القاعدة 65، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. قال: هذا صحيح، ولهذا استدل العلماء رحمهم الله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية.
ولو كانت الرؤية منفية، لو كانت الرؤية منفية لقال الله عز وجل: لا تراه الأبصار. لكن لما نفى الإدراك، فنفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية، لأن الإدراك أخص. مثل ما أقول أنا مثلا: لم يجب محمد سؤالا في درس اليوم، أو عن سؤال في درس اليوم، معنى إثبات الحضور لمحمد. وإلا لو كان محمد ما حضر لقلت: ما حضر محمد. نعم.
قال: القاعدة 66، لا عبرة لحكاية فعل لا عموم لها. قال: هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء رحمهم الله بأنها قضية عين، فإذا وجد فعل من الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره وأقره، فإن هذا لا يعتبر عاما في كل شيء، لأن الفعل قد يكون له أسباب خفية لم تذكر فلا يقضى به على القول. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. قال بعض العلماء رحمهم الله: هذه قضية حال أو قضية عين، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا فجلس هذا المجلس، وقد يكون عليه الصلاة والسلام مضطرا فجلس هذا المجلس، فلهذا لا نقول إن هذا عام، وأن لكل إنسان أن يستدبر الكعبة ويستقبل بيت المقدس. وأقول هذا على سبيل التمثيل، وإلا فأنا أرى أن استدبار الكعبة في البنيان عند قضاء الحاجة لا بأس به، لأن الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع.
نعم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا معينا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لا تستدبروا القبلة ولا تستدبروها. ثم جاء هذا النص وهو أيضا في الصحيحين، حديث ابن عمر لما ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، فمن أهل العلم من قال إذن يستثنى من عموم حديث أبي أيوب الأنصاري ما لو كان في البنيان، وأخذ من هذه الواقعة الاستثناء. طيب، وبعضهم قال نريد أمرا أخص، ألا وهو نستثني في البنيان الاستدبار للاستقبال لورود النص بهذا، يبقى نخص بهذا فقط. يبقى منهم من جعل الأمر مخصوصا بالبنيان، ومنهم من جعل الأمر قائما على ظاهر النص، وهو إذا كان في الاستدبار لا في الاستقبال. الشيخ يمثل هنا يقول لا عبرة لحكاية فعل لا عموم لها، يعني أن الفعل نفسه مع القول الموجه للأمة، الفعل قد يرد إلى أمور، الفعل قد يرد إلى أمور، قد يفعله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قد يفعله كذا، فلا يعارض هذا القول العام بالأمة الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. على كل نقول هذه المسألة تدخل أيضا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان قد قال قولا، فهنا ننظر إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع فنجمع، فنحمل هذا الفعل على محمل لا يتعارض مع القول، وإلا فإننا نرجح. إن عجزنا عن هذا ولا ذاك فنقول هذا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله شيء ما، إن عجزنا عن الجمع أو عجزنا عن الترجيح. نعم.
قال القاعدة 67: تحديد إطلاق الشارع يحتاج إلى دليل. قال: المطلق لا يمكن تحديده إلا بنص، والعام لا يمكن تخصيصه إلا بنص، لأنك إذا زدت قيدا فيما أطلقه الشرع فقد ضيقت على عباد الله. ومن ذلك بعض الشروط التي يشترطها بعض العلماء، مثل اشتراط شروط في المسح على الخفين لم ترد بها السنة، فهذا نقول فيه إن هذا من باب التضييق.
نعم، التحديثات تحتاج إلى دليل، فإذا قلت هذا المطلق مقيد نقول ما الدليل، أو قلت هذا العام مخصص نقول ما الدليل، لابد أن تأتي بدليل التقييد أو التخصيص. ومن ذلك أيضا أنك لا تشترط شروطا لم يأتي في النص بها النص، فمثلا ورد النص بالمسح على الخفين، طيب، وورد عن الصحابة رضوان الله عليهم الجمع الكثير، ورد عنه ماذا؟ القول بالمسح على الجوربين. طب هل ورد شروط في هذا؟ شروط في الجوربين أن يكون على صفة الخفين، وأن يكون مبطنين بالجلد، أن يمشي بهما، أن يثبت بنفسه، أن إلى آخره، من الشروط الكثيرة وضعها بعض الناس. نقول الأصل عدم الشروط، فكل ما يطلق عليه الخفان والجوربان يصح المسح من أي مادة كان، من جلد، من قطن، من كتان، من أي شيء. وعلى من وضع وشرطا أو حدا أن يأتي بالدليل، أن يأتي بالدليل. فقد ورد المسح على الجوربين عن الصحابة رضوان الله عليهم، وورد المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. نعم.
قال القاعدة 68: المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال: هذا صحيح، لأنه إذا عارض النص تبين أن الاستنباط غير صحيح فيكون مردودا.
طبعا لو أنك أخذت فائدة من النص لكنها تعود على النص بالإبطال هذا مردود، أو على نص آخر بالإبطال فهذا مردود. شرط في المعنى الذي تستنبطه ألا يعود على النص هذا أو نص آخر بالإبطال، لأن الشريعة لا تتعارض. نعم.
قال القاعدة 69: الأحكام الشرعية لا تتعلق بالنادر. قال العلماء رحمهم الله في مثل هذه القاعدة: إن النادر لا حكم له، يعني أن الحكم إذا جاء عاما ثم وجد صورة من الصور نادرة فإنها لا تنقض هذا الحكم العام، لأن النادر لا حكم له.
نعم، هذه القاعدة عظيمة، وهي أن النادرة لا تتعلق به الأحكام الحكم الشرعي، فإذا جاء الحكم الشرعي بحكم ما، إذا جاء الدليل الشرعي بحكم ما ثم كان هناك شيء نادر يخرج عن هذا الأمر فلا عبرة به، فإن النادر لا حكم له. نعم.
قال القاعدة 70: متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه أمرا معقولا كان حمله على كونه أمرا معقولا أولى لندرة الأحكام التعبدية بالنسبة للأحكام المعقولة المعنى. قال: هذه القاعدة لا أظنها تستقيم، لأن هناك فعلا يظهر فيه أن النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل العادة، وفعلا يظهر على أنه صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل التعبد، فيرجع في هذا إلى القرائن.
نعم، التي تدل على أن هذا الفعل إنما هو معقول المعنى، يعني فيه علة، وهذه العلة طبعا هذا الكلام في عدم الجزم حينما لا تكون العلة منصوصا عليها، إنما إذا كانت منصوصة فلا يختلف الناس فيها، لكن إذا كانت العلة مستنبطة ودقيقة فقد يكون هناك الأمر مربوط بعلة، وقد يكون الأمر ماذا؟ تعبدي، وقد يكون الأمر تعبدي. نعم.
قال القاعدة 71: لا يحل الواجب إلا بواجب. قال: ولو قيل لا يدفع الواجب إلا بواجب لكان أحسن، فإذا تعارض أمران أحدهما مستحب والثاني واجب فإننا نقدم الواجب، لأن الواجب لا يرفعه إلا واجب مثله، والمستحب لا يرفع الواجب.
نعم، لأنه ليس في قوته، فالواجب يدفعه إلا ماذا؟ إلا واجب. ومن هنا مثلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما الحج فرض في العام التاسع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، فمن هنا أخذ من هذا بعض العلماء على أن الحج وجوبه على التراخي وليس على الفور، وإلا لو كان هذا على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ذهب إلى أن الحج إنما هو على الفور ويبقى أن يتأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تتأخر طالما أن الحج على الفور. قالوا: لأن هذا العام كان عام الوفود وقد جاءته وفود، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوفود هذا واجب، وحجه على الفور هذا واجب، فهنا تعارض واجبان، فحينئذ نلجأ إلى تقديم أحدهما. أما واجب الحج فيمكن تأجيله، أما واجب الوفود ودعوة الوفود لا يتأجل لأنه يفوت وقته، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم واجب دعوة الوفود على واجب ماذا؟ على واجب الحج. فصلح هنا أن يتقابل لأنهما واجبان. أما إذا كان واجب المستحب مباشرة أقدم الواجب على ماذا؟ على المستحب. نعم.
قال القاعدة 72: لا يشتغل عن واجب إلا بواجب.
الآن أنا مثلا متعب وقيام الليل سوف يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، أقدم ماذا؟ لا، أنام ولا أقوم الليل وأصلي الفجر. واحد مثلا يصوم اثنين وخميس مستحب، لكن إن صام تعطل عن مشاغله وكسبه الذي لابد له منه، فهنا إذن يقدم ماذا؟ يقدم سعيه ولا يصوم. فإذا تعارض مستحب مع واجب قدمنا الواجب، أما واجب مع واجب نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، كما يقولون إذا تزاحمت الـ 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 الواجبات هنقدم الأعلى، المستحبات نقدم الأعلى، المفاسد نرتكب الأدنى، على حسب عند التزاحم نقدم الأعلى. نعم. الصيام معي طلب ايه؟ نعم، اذا كان الصيام يؤثر على الطلب فالانسان يقتصر على بعض الايام القليلة، ولو ما تسنى له طلب مقدم عليه، لان نافلة العلم اعظم من النوافل. نعم.
قال القاعدة 72: لا يشتغل عن واجب الا بواجب. فلا يشتغل عن واجب بشيء مباح او بشيء مستحب، وذلك لان الواجب لا يعارض الا بواجب.
نفس القاعدة السابقة يعني. نعم.
قال القاعدة 73: نفي الأمر مع
يعني أنا ما أجلس أذاكر ووقت صلاة الجمعة، لأن هذه مستحب. نعم. لكن لو أن الإنسان يعمل في عمل في مصنع وهو الحارس، ولو ترك الآلة في هذا الوقت ربما وقع ضرر كبير، فماذا يصنع؟ هل له أن يتخلف عن الجمعة؟ يتخلف عن الجمعة. نعم نعم. حتى لو كان هذا العمل مستمرا طالما أنه يحتاج إليه، لكن لو أمكن الاستغناء عنه يستغني. نعم. لو أمكن يعمل في مكان آخر يعمل في مكان آخر، لكن ما كل الناس قد يكون موظف حكومي ومسؤول عن هذا الأمر، ومن صعب أن يترك هذا العمل. نعم.
قال القاعدة 73: نفي الأمر مع ثبوت الاستحباب يدل على وجوب الأمر.
نعم.
قال: هذا صحيح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة. فإن هذا الأمر يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، حتى يقوم دليل على أنه ليس للوجوب، وهذا هو الصحيح.
لأن النبي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب هو أمرهم بالسواك مع كل وضوء، هو أمرهم بالسواك، يبقى هنا المراد ماذا؟ لأمرتهم أمر إيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب. طيب، فإذا كان لعلة المشقة ما أمرهم أمر إيجاب، فلا أقل من أن يكون الأمر هنا ماذا؟ للاستحباب. نعم.
ويستدل له أيضا بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن القرائن التي تصرف عن الوجوب هي التي تكون محل شبهة، وهي محل نظر بين أهل العلم رحمهم الله، ولهذا تجدهم لا يتفقون على هذه القاعدة في كل أمر.
نعم، يعني يرفع الاجتهاد. طبعا هناك أشياء واضحة وهنا في الوجوب، وهناك أشياء قد تشتبه، واجبة مستحبة أو واجبا عينيا أو كفائيا، هذا قد يكون للاجتهاد فيها النظر في بعض الأمور التي قد تخفى، فيرجع في ذلك إلى المجتهد. نعم.
قال القاعدة 74: المشتمل على ما يجب فقط هو صفة للإجتهاد.
لهذا تكون مخالفة الأمر هنا عائدة إلى مخالفة الأمر الواجب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، وليس الأمر المستحب، لأن ما يترتب عليه عذاب ولا يترتب عليه فتنة، وهي زيغ القلب، إلا أن يكون زاهدا في السنة ما غير مقبل عليها محب لها، لكن يكون في قلبه شيء تجاه السنة وغضاضة، هذا يخشى عليه. نعم.
قال القاعدة 74: المشتمل على ما يجب فقط هو صفة للإجزاء، أما ما اشتمل على الواجب واشتمل على الكمال فهو صفة للكمال. المعنى أنك إذا أتيت بما يجزئ في الصلاة فهي صلاة مشتملة على الوجوب، وإذا زدت على الوجوب صارت صلاة مشتملة على الكمال.
نعم. وهو التفريق مثلا نقول الصفة المجزئة والصفة الواجبة. ففي الغسل الصفة الواجبة ماذا؟ هو تعميم البدن مع نية رفع الحدث. وصفة الكمال هو ما جاء في حديث عائشة حديث ميمونة من غسل الفرج والوضوء ثم الاغتسال على الصفة الواردة. فالمشتمل على ما يجب فقط هو صفة للإجزاء، والمشتمل على الوجوب والكمال هذا صفة ماذا؟ هذا صفة الكمال. نعم.
قال القاعدة 75: العبادات الواردة على أوجه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الأوجه تارة وتارة. قال: هذا صحيح، فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها تارة على هذا وتارة على هذا، لأن في ذلك ثلاث فوائد: الفائدة الأولى العمل بكل السنتين، والفائدة الثانية بقاء السنتين لأن السنة إذا عمل بها بقيت، والفائدة الثالثة أن ذلك أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء معين صار فعله له كالعادة، ولذلك يقرأ الإنسان أحيانا الفاتحة مثلا وينتصف فيها وهو ما أحس، لأن هذا عادته، لأن هذه عادته، فإذا صار يتنقل بين سنة وأخرى حصل له بذلك حضور القلب.
نعم، أنت تعرف أذكار مثلا عديدة والسنن المتنوعة كأدعية الاستفتاح مثلا، ليست صيغة واحدة بل أكثر من صيغة، ولتجمع بينها في صلاة واحدة، لكن تأتي وتنوع باعتبار الصلوات. فالعمل بكل هذه الأدعية يدل على أمور: الأول أنك عملت بكل هذه السنن فإنها سنن موروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه بالعمل بكل السنن يبقى إحياء هذه السنن موجودا وإظهار هذه السنن موجودة. الأمر الثالث أن هذا يدل على حضور الذهن وحضور القلب، لأنه ممكن إنسان يعتاد مثلا دعاء استفتاح معين فتلقائي يكبر ويقول ربما ما حتى ذكر الفاتحة فضلا عن دعاء الاستفتاح، ليه؟ معتاد. لكن لو أنا مثلا هذه الصلاة لها دعاء وهذه الصلاة دعاء، أو هذا اليوم له استفتاح وهذا اليوم له استفتاح، لا شك أن استحضار دعاء الاستفتاح أو ذكر معين في الركوع أو ذكر معين في السجود وكذا، لا شك أن هذا يدل على حضور ماذا؟ القلب. نعم، بخلاف ما يعتد الإنسان، لأن الإنسان من كثرة الاعتياد الصلاة كذا كذا الأخيرة ممكن ما يعي أصلا ما يقرأ، زي المتقن للقرآن ممكن يقرأ القرآن يبدأ الأنعام وينتهي الأنعام ويمكن ما يذكر شيء، يعني هو انتهى من سورة الأنعام وقد انتهى من مشاغله، فهو يقرأ ولكن في دنيا أخرى، لكن لأنه متقن فلسانه عالي معتاد، هذا دائما يقرأ معتاد في هذا. نعم. في ماذا؟ في كأذان مثلا أبي محظورة. لا، لو أنك علمت الناس بالقول الأول، بالقول أولا تعلم الناس السنة بالقول، كل السنن الغريبة على الناس لا تبدأ بالفعل، ابدأ بالقول وروض، درسهم مرة وثنتين في خطبة الجمعة مثلا كذا، يعني درب الناس على هذا أولا، ثم بعد ذلك تأتي لتنفذ هذا، هذا لا إشكال فيه. ما هو انت يعني لو علمت، ما هو نفس المساله، احنا لو عملنا حسابا لهذا ما انتشرت سنه. خلي الناس تسال. انت في وجدت مشكله عندك ابدا في المسح على الخفين انت كشريف؟ ابدا. في احد من الناس عمل معك مشكله؟ لكن لو انت شفت المسح على الخفين في اول امر كان ضرب مسح خفين، يعني في وضوء من غسل الرجلين، هذا لعب. هذا سنة المغرب القبلية، كما قلت لكم سنة المغرب القبلية مشكلة، معروف المؤذن مباشرة يشبك القمة في الأذان، معروف. لما تقول بقى سنة ده مشكلة، دي أي حاجة مشكلة، لكن بالصبر على ذلك حصل إن شاء الله أن ثبتت السنة. فيها في الأول تكون يعني صعبة، لكن عموما الإنسان لو بدأ بالتعليم والتوجيه بتسهل هذه الأشياء. نعم.
قال القاعدة 76: كل الشعائر الإسلامية الظاهرة هي فرض كفاية. قال: هذه قاعدة معروفة عند العلماء رحمهم الله، إذ يعللون بها كثيرا فيقولون لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، مثل الأذان ومثل صلاة العيد عند بعض العلماء رحمهم الله.
نعم.
قال القاعدة 77: الشارع لا يذم.
قال الشعائر الإسلام الظاهرة يعني التي يطلب لها الإظهار، ولهذا يكون الممتنع عن هذه الشعائر يقتضي حكما، وهو أن الإمام يلزم بذلك أهل بلد، إذا أنهم امتنعوا عن هذا يلزمهم الإمام، إذا ما فعلوا ذلك فإن الإمام يقاتلهم. أهل بلد ما يؤذنون، يدعوهم إلى الأذان، إذا امتنعوا قاتلهم، مع أن الأذان ليس واجبا على الأعيان. كذلك صلاة العيدين كذلك. فهذه الشعائر الظاهرة إذا منعها أهل بلد قاتلهم الإمام عليها بعد وعظهم وتوجيههم. نعم نعم، سواء كان هذا فرضا أو كان سنة مؤكدة. نعم.
قال القاعدة 77: الشارع لا يذم ذما شديدا إلا على فعل محرم أو ترك واجب. قال هذا صحيح، لأن الذم توبيخ ولا توبيخ على شيء مستحب.
نعم، لكن ينصح، لكن يوجه، لكن قد يحصل توجيه فيه شدة ما، لكن شدة من باب الحرص، لا تضليل ولا تبديع ولا تأثيم، هذا في المستحبات أو في الأمور الجيدة التي لا تصل إلى حد الوجوب أو التحريم. يعني مثلا ممكن أخ مقصر في طلب العلم فتشتد عليه من أجل أن يحرص على الطلب، أخي دائما يأتي الجماعة متأخرا ولا يصلي السنن ولا يهتم بهذه السنن وإلى آخره، يوم الجمعة يأتي على نصف الخطبة ولا في الخطبة الثانية، فهذا يحتاج إلى أنك تلفت نظرة بشدة، لكن ليست الشدة الإيه في كترك واجب. ولهذا عمر رضي الله عنه وهو على المنبر لما دخل عثمان وقت الخطبة وسأله عن ذلك فقال: ما زدت على أن توضأت وأتيت. قال: والوضوء أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: نعم العبد لو كان يقوم مناء الليل. فقد يقال: أخي يا أخي أنا أنصحك صراحة، أنا أراك مفرط وكذا ولابد تأتي وأنت محل يعني قدوة للناس ولابد ولابد، أو أخ مفرط في الطلب، أو أخ مثلا له بعض الأشياء في السمت ما تصل إلى حد محرم ولا شيء، لكن في السمت عموما يعني أنا تكسر من المزاح مثلا، فحاول يعني الناس تنظر إليك، أو مثلا أراك مثلا تقف مع فلان وفلان هذا الحقيقة يعني ما ليس بجيد، يعني مثل هذه الأشياء. نعم.
قال القاعدة 78: التحريم تحريمان، تحريم وسائل وتحريم مقاصد. فالمحرم نوعان: محرم لكونه وسيلة إلى محرم أو ترك واجب، ومحرم لذاته. فشرب الخمر مثلا محرم لذاته، والميتة محرمة لذاتها، وسفر الإنسان في رمضان ليفطر في رمضان محرم تحريم وسائل.
نعم، إذا يكون سفره هنا محرما لأنه وسيلة إلى محرم. نعم.
قال: لا يلزم من ترك
أو يسافر في رمضان ليجامع امرأته ويريد أن يجامعها في سفر، ولأن إذا كان مسافرا فجاز له أن يفطر فيجامع فهو يسافر من أجل الجماع، وهذا يعاقب بنقيض قصد. نعم.
قال القاعدة 79: لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
نعم.
قال هذا صحيح،
يعني ما يلزم إذا تركت مثلا مستحبا أو سنة أن تكون قد فعلت مكروه، لكن يقال تركت سنة، ليس باللازم أن تكون وقعت في مكروه، ليس كل من ترك المستحب يكون هكذا. قال هذا صحيح.
قال هذا صحيح، لأن المستحب يطلب فعله والمكروه منهي عنه، وما طلب فعله لا على وجه الإلزام فإن تركه لا بأس به ولا يكون مكروها، وإلا لقلنا كل من ترك مستحبا في الصلاة فقد فعل مكروها.
ومن مكروه عند أهل الاصطلاح هو ما نهى الشارع عنه على غير وجه التحتم والإلزام. طب المستحب ما طلب ما أمر به الشارع المكفين على غير وجه التحتم والإلزام، هل إذا ترك هذا المستحب نقول يكره؟ نقول محروم، محروم من السنن، محروم من السنن. لكن أن يفعل بقى خلاف السنة هذا نقول خالف السنة أو فعل مكروها أو قد يكون مبتدعا على حسب. نعم نعم. يلحق به الإثم ويلحق به الكفارة كما لو جمع امرأته في الحضر. ويلغى دليل الحيلة. نعم نعم خلاف الأولى لا قد يكون يراد به المكروه وقد لا يكون. نعم.
قال القاعدة 80 ذكر الإمام النووي رحمه الله في غسل اليد قبل غمسها في الإناء عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله إذا أطلق كلمة كره فإنما تدل على التحريم. قال الجواب هذا ليس نص الإمام أحمد رحمه الله وأنه قال أكره كذا، وإنما حكى مذهبه أنه في النهار يكره وفي الليل يحرم.
أما ربط أحمد كراهة التحريم كراهة التنزيه أظن أن أحمد ما يقول هذا، لأن أحمد من المتقدمين قبل انتشار مثل هذه المصطلحات، وإنما يطلق أحمد رحمه الله تعالى أكره ذلك. نعم.
قال القاعدة 81 ما علق بسبب ثبت على هذا السبب سواء كان محرما أو غير محرم. قال هذا أصل فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال ما علق على سبب ثبت به ولو كان محرما، ومنهم من قال إذا كان محرما فإنه لا يؤثر شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أمثلة هذا ذلك السفر المحرم، فمن العلماء رحمهم الله من قال إنه لا يترخص برخص السفر إذا كان السفر محرما كما لو كان سافر ليزني والعياذ بالله، ومنهم من قال بل تثبت له أحكام السفر بالإطلاق ولكن الاحتياط أن يمنع من أحكام السفر وهذا هو الأقرب.
نعم. الشارع علق الشيء بسبب الفطر مثلا، جوز لك إذا كنت مسافرا أن تفطر، فيقول هنا بأن الشيء إذا علق على سبب ثبت ذلك سواء كان محرما أو غير محرم. السفر المحرم سافر إلى بلد ما ليزني هناك أو ليتعامل بربا أو غير ذلك، فنقول هذا السفر محرم، لأنه من قصد محرما كان سفره محرما، وكل خطوة يخطوها آثم، كما لو سافر إلى طاعة فإنه يكون مثابا على سفره، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. كذلك من أتى الجهاد وأغبرت قدماه فسفره في الجهاد طاعة وعوده طاعة، كذلك مضى ليصلح بين اثنين فمضيه هذا طاعة وعوده هذا طاعة. طيب، لكن في سفره المحرم هذا الذي سافر ليزني سافر ليرابي، هل يترخص برخص السفر أم لا؟ فمن أهل العلم من قال ما ترخص، لأن الرخصة هذه رحمة وتخفيف، ومثل هذا حري أن يشدد عليه، مثل ما قال بعض أهل العلم بأن طلاق السكران يقع، مع أنه ما ليس عنده عقل حاضر، قالوا عقوبة له وردعا له، وإن لم يحضر عقله إلا أن طلاق يقع، هذا لا نخفف عنه. والصحيح أن من سافر سفرا محرما فإنه يترخص برخص السفر، لأنه لا يلزم في هذا السفر ألا يأتي معصية أو أن يكون سفره سفر طاعة، فهذا انفكاك وجهة. كذلك أيضا إذا شرب مسكرا فذهب عقله وطلق، الطلاق ما يقع، الطلاق لا يقع لكونه لم يتحقق شرطه، فلا طلاق في إغلاق. وأما سكره فإثمه عليه، وأما سفره المحرم فإثمه إيه عليه. وهذا بخلاف مسألة سافر ليجامع، لأنه قصد بالسفر هنا الحيلة لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الحكم، إسقاط وجوب الصوم عليه، يبقى ذات السفر توصل به إلى المحرم، مثل ما النكاح بالمحلل. إنما الثاني ما يعمد إلى سفر، ما هو مشكلة عنده السفر اتخذ السفر وسيلة لفعل محرم يسقط به محرما، لكن هذا يسافر ليفعل محرما في بلدة أخرى، محرم في بلدة أخرى. نعم.
قال القاعدة 82: لماذا لا نقول إن الأذان والإقامة شرط لصحة الصلاة، وهل خطبة الجمعة مثلهما؟ قال: لا نقول إن الأذان والإقامة شرط لصحة الصلاة لأنهما ذكر منفصل عنها، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير أذان أو بغير إقامة، فهما فريضتان فرض كفاية، ولكن الصلاة تصح بدونهما لانفصالهما عنها. أما خطبة الجمعة فإنه لما حصل
حتى على القول بالوجوب، هذا وجوب منفصل عن الصلاة، لأن هذا إعلام بدخول وقت الصلاة، لكن لا دخل لهما بذات الصلاة. نعم.
أما خطبة الجمعة فإنه لما حصل بها التمييز بينها وبين سائر الصلوات، إذ لولا الخطبة لكانت صلاة الجمعة كصلاة الفجر لا فرق بينهما، من أجل ذلك صارت شرطا لصحة الصلاة، على أن المسألة فيها خلاف، لكن المشهور أنها شرط لصحة الصلاة.
بالنسبة للصلاة نفسها المقامة، أما أنت فلو أدركت الإمام في الصلاة فقط ولم تحضر الخطبة صحت صلاتك، إذا أدركت مع الإمام ركعة صحت صلاتك، لكن صلاة الجمعة المقامة لابد فيها من إيه؟ من الخطبة والصلاة. أما أنت لو أدركت الصلاة ولم تحضر الخطبة فصلاتك صحيحة ومنعقدة إذا كنت قد أدركت ركعة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا ما أدركت ركعة فإنك تصلي ظهرا. نعم. نعم. إذا فات الأذان في المسجد وقت الأذان في المسجد وأذنت المساجد الأخرى يكتفى به ويقام للصلاة فقط لأن الإعلام حصل. نعم.
قال القاعدة 83: التخلية قبل التحلية.
يعني ولو فعل هذا هو جائز، لكن قد يؤدي إلى التباس عند الناس. نعم. 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 حديث ايه؟ ايه هذا هو دعي اليه من اهل البلد، يعني حصل الاعلام، حصل الاعلام. نعم. ما في فائدة، ما في فائدة. الاذان داخل المسجد، الاذان ليس لأهل المسجد، الاقامة لأهل المسجد. نعم.
قال القاعدة 83: التخلية قبل التحلية، يعني أن الشيء ينبغي أن يزال عنه المانع قبل أن يؤتى بالشيء الواجب. ولنورد لهذا مثلا في الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ وعلى أعضائه ما يمنع من وصول الماء فإنه يزيل هذا المانع قبل أن يتوضأ فيخلي الموضع ثم يحليه.
نعم. كذلك أيضا إذا كان إناء فيه ماء نجس، بدلا من أن يضع الماء الطاهر على النجس يريق الماء النجس ويغسل الإناء ثم يضع الشيء إليه الطاهر. فإذا كان هناك ما يلزم تخليته فقبل أن تحلي لابد أن إيه؟ أن تخلي، لابد أن تخلي. كذلك أيضا إذا كان هناك إنسان على بدع وأهواء وكذا، عالج هذه الأهواء عنده وحاول أن تخلي قلبه من هذه الموانع ليستقبل منك الحق، لأن القلب كالإناء إذا كان ممتلئا بالهوى وأردت أن تضع فيه حقا لا تجد محلا. فخلي بالقدر الذي تحلي وهكذا حتى ينفع الله عز وجل بما تقول. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إنما لا إله إلا الله مع عبادة الطاغوت ما تصلح ولا يحصل فيها نفع. خلي الأول حتى تؤمنوا بالله وحده، بدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
قال القاعدة 84:
فإذا أمكن أن تحلي قبل أن يكون في الإناء ما يحتاج إلى تخلية، فيكون عندك الجهد المبذول جهدا واحدا، جهدا واحدا. لهذا لا تستمع للشبهات وكذا ثم بعد ذلك تريد إزاحة الشبهات، لا، طب استمع إلى الحق وإلى الشبهة بالرد عليها. ولذا احنا قلنا إيه؟ لما يأتي الإنسان يطلع على كلام أهل البدع والهواء، نعم، فليطلع من خلال الفلترة السلفية، وهي ماذا؟ نقل أئمة السنة لنا، يقولون لنا أشاعرة يقولون والرد كذا. يبقى احنا اخذنا الايه الامر بالحق وبصياغة اهل السنة والجماعة، فلا يؤثر في القلب، وليس عندي وقت ان تتمكن الشبهة من قلبي. انما لو دخلت على اهل البدع مباشرة ربما يعلق شيء بالقلب، ربما يعلق شيء بالايه بالقلب. ولهذا في فرق بين ان يقال لك شوف خذ هذه سبحان الله هذا كذا وانا جبتها وامسكت بها ونزعت السم وفعلت ما شاء الله تفضل، وبين ايه خذ هذه وفيها السم وفيها ما يضر. فاذا ان امكن ان تحلي في اناء نظيف ليس فيه محتاجة تخلية فافعل، لان الجهد يكون واحد بس، انك انت ايه تملأ الماء بالحال هذا. إنما إذا كان في الإناء ما يحتاج إلى تخلية صار عندك جهدان، جهد تخلية وجهد تحلية، لكن إن أمكن يكون الجهد واحدا وهو التحلية هذا من نعمة الله. ومن هنا كان من فضل الله عز وجل على الغلام وعلى كذا الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. ليه من الصغر بقى بيتحلي فقط، هي جهد واحد، تحلية تحلية تحلية، إنما التخلية والتحلية دي جهدان، يصبح عندك جهدان، ولهذا تحتاج تعب شوي، هذا يحتاج إلى تعب. من ولد في الإسلام غير من كان في الجاهلية ثم دعي إلى الإسلام، من ولد في الإسلام، من أخذ السنة مباشرة هذا الحمد لله يحصل بانتفاع كبير، وإن كان من كان في الجاهلية قد يحصل بالانتفاع إن صدق، لكن نقول إن صدق، وإلا إخواني فهذه كلها موانع قد تحول بينك وبين استجابة الحق. يعني لما تتربى، عامي تربى على يد علي جمعة وكذا وبعدين تعلم وبعدين انت بتخاطبه الآن، ولا عامي لم يرى علي جمعة ولم يستمع إلى علي جمعة، واحد درس مذهب أشعري وتدعو إلى السنة، ولا واحد ما درس مطلقا. ولهذا انت تجد العوام أيسر عندك في الدعوة، ولا حزب الزور، ولا الإخوان، ولا التبليغ، ولا أصعب طبقة نجدها في المجتمع مين؟ طبقة أهل البدع والأهواء، وأسهل شيء العوام. ليه؟ ما عنده لا اشتباه ولا عنده شبهة ولا عنده كذا، حتى لو استمع شيء بالتلفاز أو كذا فمن السهل أن تستأصل ذلك، لأن الأمر قد يكون سطحي. إنما صاحب الهوى والله شوف وقد تفحمه ولم يعد عنده رد، لكن ما يستسلم أبدا، ينقلك إلى مسائل أخرى وينقلك إلى كذا، ويعني أنت من أنت، أنت من ده شيخنا هذا، إذا, إذا, إذا عجز أنه يقابلك بالحجة، يقابلك بالحجة يأتي بقى بالترجمة، أنت من أنت، هذا الرجل من 40 سنة واخذ رسالة دكتوراه، هذا رجل عميد ما أدري إيه، هذا رجل كذا، فين أنت يوم أن كنت تلعب وتعبث وما أدري إيه، يوم أن كنت إنما الذي ليس عنده مؤثرات هذا قد ينتفع سريعا. نعم.
قال القاعدة الرابعة،
زي الطالب اللي كان عندي مثلا شيخ بدعة أو واحد من هؤلاء، حتى مع انتقال للسنة، مع انتقال للسنة في أشياء بتكون موروثة، من الصعب تغييرها، حتى قد تؤثر في شيء من الطباع يعني. ولهذا ابن عبد الوهاب قال في كتاب التوحيد، المنطق من الباطل الذي اعتاده قلبه، نعم، يصعب أن ينتق منه بسهولة، فلا يأمن أن يكون في قلب شيء من هذا، لا يأمن أن يكون في قلب شيء من هذا، إنما الذي ما كان عند باطل هذا يسهل، هذا يسهل. ولهذا تجد مثلا واحد كان عند شيخ من المشايخ اللي هم عنده مثلا شدة، ولا عنده عدم إنصاف، ولا عنده مثلا عنده بعض أشياء، هو انتقل للسنة والحمد لله، لكن ها في بعض الأوقات تجد كأنما أنت أمام الشيخ اللي هو أنت تحذر منه. ليه؟ لأنه عاش على هذا ظهرا ووقتا فأثر فيه. طبعا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان مستحضرا دائما لهذا الباطل الذي كان عليه، وترك باعتقاد وحمد الله عز وجل على الهداية. نعم نعم. يعني تقصد يقول علم الحق وما لك دخل بالباطل. نعم، لكن هو يعلم بدون الرد. كيف يعلم؟ الحق وبضدها تتميز الأشياء. كيف يعلم أسماء وصفات تعليما صحيحا دون أن يشير إلى طريقة الممثلة والمعطلة؟ كيف يعلم القدر ويثبت عندك إلا أن يشير إلى القدرية والجبرية؟ أهل السنة وسط بين طائفتين. إذا لو كنت أنت تعلم السنة لابد أن تعلم الوسط اللي بين الطائفتين، فلابد معرفة الطائفتين، لابد معرفة الطائفتين. الطبيب يعالجك ويقول لك انتبه لا تأكل كذا وكذا وكذا وكذا، لو شعرت بكذا تأتيني فورا، لابد يعطيه المحترزات هذه. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. نعم اي نعم. وهو نفسه لو ان واحد رد عليه، اي واحد من الذين يقول ما في رضو كده، بس شوف كده رد عليه، بس شوف انه هيفتح المنهج هذا ولا لن يفتح، تجد اسدا. نعم هو هذا الإشكال. ما هو الحق؟ هل يتصور حق؟ يوجد هذا الحق ويكون حقا واضحا جليا دون معرفة ما يضاده؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيه؟ تعلم، قلوا لا إله إلا الله وفقط. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، بدأوا بالبراءة، ومنكم ومما تعبدون أعيان وأعمال، وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ده اللوازم كلها، حتى تؤمنوا بالله واحد الغاية. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم عظيم روم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ها، ألا نعبد إلا الله، هذا في جانب الطلبة، ولا نشرك به شيئا، جانب النهي ده باطل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بين الباطل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى لابد الدعوة واحدة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكفر بما يعبد من دون الله، شوف قال لا إله وكفر بعدنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أيوم اللي تقدم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. هذه دعوة الحق، هذا تعليم الحق. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، لازم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين يقولون بأنه لا قل اهدنا الصراط المستقيم ولا تقل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل أمنا بالله ما تقل نكفر بالطاغوت، هذا جاهل بالسنة أو محدث وقاية لنفسه. ومن كان بيته من زجاج تحسس جدا ألا يلقي الناس بالحجار، لكن من كان مبتغاه الحق ما باله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيله. فلا بد من هذا وذاك، لا بد من هذا وذاك. أخي أنت تعلم سبحان الله الولد الحروف، هذا حرف ينزل مع السطر، هذا حرف ينزل، لا ما تنزل حرف هذا على السطر، خليه على السطر، افعل كذا، ضع الهمزة هنا، ضع النقطة هنا. لكن لو ما بلت أو المهم يعمل ألف وخلاص، لا ما يصلح، لا بد يمشي هذا مع ذاك. عرفت الشيء، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. ابن عبد الوهاب قال في سورة الفاتحة هات هذا، ركز على هذا المعنى في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقال وبالضاد تميز الأشياء، ثم قال فلا بد من معرفة ماذا؟ الحق، وأن الحق ما يعرف إلا بمعرفة الباطل. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم.
قال القاعدة 84 الرخص لا تستباح بالمحرم. قال هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله وهو أصل مختلف فيه، قالوا لأن فاعل المحرم عاص والعاصي لا يناسبه التسهيل، ولهذا قالوا من سافر سفرا محرما لم يبح له الترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان ومسح الخفين ثلاثا وما أشبه ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما علق على سبب ثبت به هذا السبب سواء كان محرما أو غير محرم، ولهذا يبيحون لمن سافر سفرا محرما أن يترخص برخص السفر.
نعم هذه سبقت معنا القاعدة، هذه مثل قاعدة التخلية قبل التحلية يعبر عن العلماء بتعبير آخر، وهي ماذا؟ التصفية والتربية والتزكية. معنى تصفية وتربية وتزكية لازم، لا بد من هذا كله. نعم.
قال القاعدة 5
قال يا عم أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم، بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا رأيت هذا حتى كنت الأعجل منه. هذا لو تعلم يقال له قل كذا وافعل كذا ولم يعرف أعداءه وأعداء الإسلام منذ الصغر لما وقف هذا الموقف. يبقى لابد، واختصر بكل صراحة، ده اختصار، إذا وفق الطالب لشيخ من هذا فليحمد الله، وإذا وفق الشيخ لهذا المنهج فليحمد الله، لأنك إن طالعت بكل صراحة، إن طالعت العالم الإسلامي اليوم في شيخ وطالب واستقامة وسنة و انحراف وبدعة لوجدت جل هذا راجع للتقصير في هذه المسألة. أنا لو جلست عندي شيخ من أول مرة، من أول يوم عرفت الطريق من هنا ومن هنا، انتبه يا هشام الأمة ستفترق إلى 73 كلهم في نار إلى واحد، من هي يا شيخ؟ من علي يوم أصحابي الجماعة تبع مين؟ طبعا أنا ما سألتكش عشان أنت أصلا جاي عن طريق مين أحمد وحكالي عنك، وإنما سيبك كده لازم أعرف أنت جاي منين وبتدرس فين وكذا، أنت يعني لأن هذا أحمد عرفني. ولا امبارح أنا من غير ما كنتش أعرف أنت مع أحمد، كنت امبارح من ومن وإحنا رايحين الدور أجيبك أنا على طول، ما أدري إذا كان السلف لقي الإمام الإمامة وقال حدثني بحديث أبو العشراء وكذا، قال من غير قبل أن يسلم السلام اللي هو يعني بعد السلام عليكم السلام لمن قدم مع سفر، أنا فلان، أنت علان، أنت كذا كذا، حدثني بحديثك، حدث. ثم قال من؟ قال أنا سفيان الثوري. قال ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت بحديثا. فالطالب الذي يأخذ المسألة من أولها، هذا يا إخواني تختصر حياته. والله 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 هذا عيب، هذا عيب التي تكون عند الشيخ، هذا عيب في الشيخ، هذا عيب، هذا عيب ألا يعرف الطالب طريقة من أول شيء ويعرف الأولويات. لا بد يكون حس السنة موجود من أول شيء، يا جماعة جماعات طوائف أشخاص كذا، ويسمي، ما يقول اطرق الجماعات احنا بريئون من الأحزاب وبريئون من كذا، وثم يمشي مع مشايخ الحزبين. لا، يعين يا جماعة إخوان تبليغ داعش برهامي رسلان كل هؤلاء احضروا، احضروا هؤلاء راح المملكة. نعم في شيخ عندك مثلا في مكة في المدينة الشيخ فلان كويس وكذا، لكن ما يسمي، احضره، ما تحضر له، يعني مبتدع، لا ما 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 استطيع ان ابدع، بس احضره، ما تستمع، ما تذهب اليه. تبديع مسألة تانية لن تنتفع به، واخشى عليك، اخشى عليك. الشيخ اللي بيأصل ما تسمي، الشيخ اللي ما يضع نقطا على حروف اخشى عليك منه. متى تعرف السنة؟ فالوضوح، لا بد التميز. هل أنت على السنة؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قالوا متى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ ده زمان هناك خدامة بن زيدة، متى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ اليوم يشتموا من؟ شتموا رب العزة سبحانه وتعالى، يشتموا الإسلام، يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون الصحابة كلهم، ليس أبو بكر وعمر. تحاكم إلى ربك الآن سبحانه وتعالى، موجود ولا غير موجود، صفات أوصاف إجماع صحابة كتب سلف. فمتى كان الناس؟ فلا بد أن تضع هذه المسألة من أول. هذا يعيب الشيخ، هذا يعيب الشيخ. والشيخ الذي يركز على هذه المسائل ويديم مصح فيها أكمل من غير في هذا الباب، أكمل من غير في هذا الباب، جزاه الله خيرا. قابلت بعض إخواننا الطلبة وأنا في الحرم، يحضر الشيخ فلان، شيخ كويس ما شاء الله، موسوعة في العلم ونحسبه من أهل السنة. طيب الشيخ مسائل مثلا كذا، والله يا شيخ ما تكلم، يعني ما أبدا. لكن مرة كان بعد بين الأذان والإقامة واحد بيسأله، فقال له بين الأذان والإقامة واحد بيسأله. إذن الطالب هذا سيوكل لنفسه ليميز تمييز أبي زرعة وأبي حاتم. الطالب هذا مطلوب يكون أبو زرعة أو حاتم، كيف يكون هذا؟ لكن شيخه لو سقاه هذا المعنى، زرع فيه وتعاهد سقياه، سوف يكون محصنا، سوف يكون محصنا كالنبتة الصغيرة. نبتة الصغيرة أكبر وقت وأهم وقت يتعب فيه الفلاح، يتعب فيه الفلاح، إنما إذا اشتد العود وكذا الحمد لله مات الفلاح، الزرع موجود، صح ولا لا؟ نزل مطر، نزل كذا، الزرعة تقاوم. لكن أهم وأخطر مرحلة عند الفلاح مرحلة النبتة الأولى، هذه تحتاج تعاود خاص، تحتاج تربية، تحتاج يقظة، مثل الكتكوت الصغير. ها، هذا يحتاج عناية ورعاية خاصة وتعاهد، حتى إذا اشتد خلاص. ابنك الصغير نفس المسألة، أهم وقت يحتاج رعايتك الخاصة هو المراحل الأولى. فأقول الشيخ الذي يبين ويفصل ويركز على هذه المسائل بحيث يكون الطالب على بينة فيها، هذا جزاه الله خيرا شيخ موفق، شيخ موفق. لأن هذه أهم قضية، خصوصا يا أخوان في مثل هذا الزمان. لو ما عرفت من شيخك هذا تعرف من ابن تيمية مش موجود، أحمد مش موجود. هل أنت في عصر لقيت أكثر من 1000 شيخ؟ لا، أنت تعد على أصابع الشيخ هذا، تعد على أصابع، ليس عصر 1000 شيخ. ولهذا لا تحتج بأحد، لا يقوم بهذا الأمر وتقول الشيخ فلان فاضل وكذا وما عنده كثرة وما عنده قلة وما عنده ما أدري إيه وما عنده من إيه إلى آخره. الشيخ الذي يركز على هذه المسائل، الشيخ الذي يسمي، والشيخ الذي يفتح هذه الموضوعات دائما أبدا أكمل منه. قل للآخر على ما لا تفعل مثل هذا الشيخ، ولا تقول لهذا الشيخ على ما لا تفعل مثل الآخر الذي لا يركز على هذه الأشياء. الذي يحتاج النصح هو من لم يسمي، لا من يسمي. الذي يحتاج النصح هو من لا يضع هذه النقاط على الحروف، ليس من يضعها، ويكون الإنسان على بينة من أمره. نعم نعم. أستاذ إبراهيم يقول يقولون أنتم بدعتم جل من على الساحة. نقول ماذا لو بدعنا كل من على الساحة، بلاش جل. هل هذه القضية، القضية هل بدعت بدليل ببينة أم لا؟ دعك من الإرهاب هذا، بدعتم جل من في الساحة. نقول لا، كل من في الساحة، لو افترضنا كل من في الساحة وكان التبديع موافقا للدليل، هل هناك إشكالية؟ ولنا أن نرد عليك بمنطقك، أنتم سننتم وعدلتم جل من بالساحة. إذا كانت التوبة أنتم جرحتم جل من بالساحة، نقول وأنتم عدلتم جل من بالساحة. طب تعال بقى إذن نقتسم التركة، من المصيب؟ من وفق الدليل؟ والله لو عدلت كل من جل من في الساحة بالدليل فجزاك الله خير. يبقى هنا نفس المسألة، هم يظنون يا أخوان الجريمة التجريح فقط، ما يظنون أن الجريمة أيضا هي التعديل. ها؟ أن تجعل مثلا يعني مع الفارق، أن تجعل يعني شارب الخمر أو أن تجعل المرأة البغي أعف الناس، ما هذه مشكلة أيضا. النبي بعيدا عن كل هذا ماذا يقول؟ أما معاوية فسعون يقول لمن له، أما أبو جنفة الرجل يضع أصحابه انكحوا أسامة بن زيد. طلب لها هذا ورغبها في هذا واختار لها هذا ولم يختار لها هذا، وهم صحابة كلهم أجلاء أفاضل، وهذا ما يقدح في الدين، لا السعلوق ولا الذي لكن هو بيختار لها الأنسب، بيختار لها الأنسب. مش أنا رجله، أنا معدد متزوج زوجتين تمام، أنا عندي بنت، جاءني علاء شاب خالي ما شاء الله، وجاءني شريف شاب عنده زوجة، هزوج علاء. طيب وش الاثنين بدين واحد؟ آه الحمد لله، خذي يا بنتي. أما بابا يتجوز بعدي عليك بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر خلاص. مثلا إيه الإشكالية في هذا؟ اختار لها أنسب. ابنتي مثلا يعني، وليكن ابنتي خلاص هي كذا متربية عايزة تقوم من نوم الظهر تجد كذا، هي كذا إمكانياتها مش هي اللي كذا. فيجيك أخي ما شاء الله تبارك الله، أخي فاضل جدا، بس أخي بينحت في الصخر من بعد الفجر، ومحتاج بقى واحدة معاه، وتروح معاه برضو السوق شوية تسمع عليه شوية، ومش عارف تيجي معاه إيه، وأخي برضو وأخ آخر من نفس الإيه العينة كده، وارث ما شاء الله، والمسألة ماشية والعمل كويس، خلاص لا افتنا روح يا بنت، ده دين وده دين. لكن طبعا لو هذا دين والثاني لا، هذا مرفوض، او هذا اعلى دينا وكذا، نعم نرجح من هنا. لكن كلاهما تساوى هذا وذاك، اقسم للبنت اللي ما تحتاج بقى تغيير طباع، تغيير طباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد بقى عن شيء يقدح في هذا أو ذاك، لا، إنما اختار انكحي أسامة بن زيد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأنسب. نعم. فمسألة التعديل بدون دليل جريمة، كالتجريح بدون بينة أيضا جريمة. فهذا علم له ضابط وهذا علم له ضابط. نعم. لك نعم هو كذلك. نعم
كلمنا عبد الوهاب.
نعم
كلمنا عبد الوهاب في الفتحة. قال أما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا، قال فهذا هو الدعاء الصريح الذي،
شو بقى ما تقرأ محمد بن عبد الوهاب تقرأ لحس، تقرأ لحس، تحس انه بيعبر عن قضية مش بيبحث عن مسألة يكتبها ويجمع أقوال، لا، هو رجل في تشعر انه في 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 عناية مركزة. هذا يعني طبيب عناية. نعم.
قال فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع اليه والإلحاح عليه ان يرزقه هذا المطلب العظيم.
هذا لعبدي، يعني هذا لعبدي مني، هذا لعبدي، هذا سؤاله لي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي. نعم. هذا حظه،
هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف الرابط يا إخواني، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم منك متأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تذكر بهذا بعد الفتح، سبحان الله. نعم.
قال والهداية ها هنا
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بعد ماذا يا إخوان؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ينتفع هو أولا، هذه غاية. وعجلت إليك ربي لترضى، في أعز وأغلى من هذا؟ وهذه القضية هي القضية التي دائما يزكيها الشيخ في نفوس الطلاب حتى يكون لهم هذا الحس. ما يقال هذه تربية على كذا وهذه تربية على كذا وجرأهم على العلماء وجرأهم على كذا، كذب، كل هذا افتراء يا أخواني، وافتراء على السنة. في شيخ جرأ على ابن تيمية، في شيخ جرأ طلابه على أحمد، جرأ طلابه على مالك، وكل سلف هذا، لكن جرأ الطلاب على أهل البدع والأهواء وحثهم عليهم والتحذير منهم، جزاه الله خيرا. نعم.
قال والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله، والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الطريق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذا أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خداع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
الله أكبر. وليحذر
المؤمن من خداع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
اعتقاد الصراط المستقيم مجملا وتركه مفصلا. الله أكبر. شوف هذا الذي نتكلم فيه اعتقاد مجملا. نعم.
فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وإنما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم قالوا كما قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم.
شوف ما قاله اليهود مباشرة، لأنه بيركز مع الأدواء، هو قضيته مع هذا. ولهذا لما جاء في الأصول الستة عند الفقه والفقهاء والعلم والعلماء أحالك على سورة البقرة وما حصل بقى من بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل. اقرأ هذا المقطع ترى آفات العلماء. نعم.
قال: والمغضوب عليهم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى هذا التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم.
الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله. نعم.
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ.
الله عز وجل بيأمر اليهود بهذا الدعاء ونصر بهذا الدعاء. أما تأملت لماذا أنت يا عبد الله تدعو بهذا الدعاء؟ فإذا كان هذا خاصا باليهودي وكان هذا خاصا بالنصارى، ما فائدة أن يوجه إليك الخطاب والأمر إلا لأنك معني باجتناب هذه الصفات؟ وإن كانت في اليهود وإن كانت في النصارى، فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعمومي المعنى واللفظ. نعم.
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفتح.
لا سبق بالضهر تميز الأشياء. هذا عندك قبل هذا المقطع أنت قرأت كله. نعم.
قال: القاعدة 85: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
نعم.
قال: هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله، وهي أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فإن قوله إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا هذا هو الغالب، وإلا فقد تمتنع الأمة لا لقصد التحصن ولكن لكراهة الرجل الذي أكرهت عليه. وكذلك أيضا قد يكرهها وهو لا يريد عرض الدنيا، وإنما يريد التقرب إلى من أراد أن يفجر بالأمة. فما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وعلى هذا فإكراه الإماء على البغاء محرم مطلقا.
نعم، سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة محرمة سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجر. لكن هذا خرج مخرج غالب فلا يكون له لا مفهوم له، يعني من مفهوم مخالفة. نعم.
قال: فإن قال قائل: هل تجعل هذه القاعدة على حديث؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إذ البيتوتة أمر غيبي فلا مفهوم له لها. قال: فالجواب: بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن نوم النهار كنوم الليل. وإن قوله أين باتت يده بنى على الأغلب،
بناء على الأغلب،
ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن الشياطين لها حركة في الليل غير حركتها في النهار.
نعم، يعني أن هذا هل هو مخصوص بنوم الليل ولا بعموم النوم؟ مخصوص بنوم الليل لقول النبي لا أدري أين باتت يده، ولا عموم ويكون أين باتت يده لأن الغالب أن النوم يكون بالليل. نعم.
قال القاعدة 86: ما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به. قال هذا ورد كثيرا.
نعم هذا القاعدة التي سبق. نعم 87.
قال القاعدة 87: الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. قال هذه قاعدة أصولية قال العلماء رحمهم الله الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا إنه لا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين، وفي تطبيقها أيضا عسر، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية تجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يحملونها على الاستحباب، لذلك ينبغي ألا تكون هذه القاعدة مضطردة، بل ينظر إلى قرائن الأحوال فيحكم بما تقتضيه هذه القرائن.
يعني هذا الحقيقة عجيب، هذا باعتبار القرائن التي قد تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، لكن القاعدة في الأصل، فالأصل في الأوامر هي الوجوب إلا لقرين. والشيخ يقول: والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين، وفي تطبيقها أيضا عسر، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية تجد العلماء كلهم أو جمهورهم يحملون على الاستحباب. طب ما هذا للقرينة، كلام في الأمر من حيث هو، هل الأصل فيه أنه الوجوب أم أنه الاستحباب أو للإباحة، فيقال الأصل أنه للوجوب إلا للقرين. فكلام العلماء في القرائن: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا الاستحباب لأنه قال لمن شاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب، فالذي منع من ذلك المشق. نعم
كلام ابن عبد الوهاب.
نعم.
قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما نعم. قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
أن الحق لا يتبين إلا بالباطل، هذا هو، فالذي يريد أن يربع الحق لابد يربع على أيضا تجنب الباطل لازم. ثم قال
فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة.
عجيب الرجل ده، عجيب والله يا أخوان، والله يأخذ بقلب الإنسان سبحان الله. نعم.
قال فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم، دين نبيك، فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم القيامة كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم
القيامة. فيه قال من فمن صد عن الحق صد عن الحوض، هذه غير موجودة، هذه في نسخة أخرى، فمن صد عن الحق صد عن الحوض. نعم يكفي.
آخر كلام. نعم. قال ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زال عن صراطها المستقيم في الدنيا من زال، فعليك بإدمان دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع.
الله أكبر الله أكبر، رحم الله، نسأل الله أن يرفع درجته. هذا أسلوب متميز سبحان الله، أسلوب متميز خاص بابن عبد الوهاب الحقيقة، هذا الرجل عجيب. ما أدري كيف يا أخواني ما نشأنا على هذا من الصغر، كيف يا أخواني يزعمون سلفيتي كل هذا ومتعلق محمد إسماعيل بسيد قطب والقمر والنور والنجم والساطع والخافت، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويقولون سلفيون كل هذا يا حسان، وشغلنا بسيد قطب والرجل الذي أحبه من أعماق قلبي، وسمى بالذي الرجل الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، وأنت من حضر لك من ولا يمكن أكثر من كشك، شوارع ممتلئة لو علمت هذا الكلام، سبحان الله سبحان الله. نعم.
قال القاعدة 88: إذا كان الأمر بعد سؤال تعليم أو استئذان فإنه لا يفيد الوجوب. قال الشيخ: هذا صحيح، لأن الأمر بعد الاستئذان يدل على الإباحة، وكذلك الأمر بعد السؤال يدل على الإباحة، كمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل في يوم عيد النحر عمن قدم شيئا على شيء من أعمال ذلك اليوم، فقال: افعل ولا حرج. فليس هذا أمرا بأن يفعل هذه المخالفة، بل هي إباحة. وكذلك لو استأذن رجل على شخص في البيت فقال ادخل، فلا يعني هذا أنه أمره بالدخول، ولكنه أذن له بأن يدخل.
نعم.
قال القاعدة 89: الأمر مع المشقة يدل على العناية به. قال: معنى هذا أن الشارع إذا أمر بشيء وفيه مشقة محتملة فإنه يدل على العناية به، لأنه لولا العناية به ما أمر به مع أن فيه شيئا من المشقة. أما المشقة التي لا تحتمل، فمن المعلوم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يرد الأمر على المشقة
على مشقة
لا يحتملها الإنسان.
فالأمر مع مشقة يدل على العناية به، كالجهاد مع ما فيه من إزهاق نفوس وتعرض لمخاطر، إلا أن الله أمر به. فلو لم يكن الجهاد عظيما ومهما ولا غنى عنه ما جاءت الشريعة وتوب الأمر به مع هذه المشقة. نعم.
قال القاعدة 90: أنه يقتضي فساد المنهي عنه. قال: هذا صحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأن تصحيح المنهي عنه يؤدي إلى ملابسته، وفي هذا مضاهاة لحكم الله عز وجل.
نعم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وبالتالي النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة يقتضي فساد هذه الصلاة، وإلا لكان تصحيح المنهي عنه يؤدي إلى ملابسته، وفي هذا مضادة لحكم الله تعالى. نعم.
قال القاعدة 91: النص إذا كان في موضع النزاع فإنه يقدم على غيره. قال: هذا معلوم، فإذا كان النص في جانب أحد المتنازعين فإنه يقدم على غيره، أو ينازع النص ما يظن أنه دليل عقلي، فإن
النص ينازع النص ما يظن أنه دليل عقلي فإن النص مقدم عليه. اللي معه نص معه علم، زيادة علم، فيقدم على غيره. نعم.
قال القاعدة:
واحد معه نظر عقلي، واحد معه نص، وهذا نظر عقلي يخالف النص، نقدم ماذا؟ نقدم النص. نعم.
قال القاعدة 92: إذا عرض الأصل بظاهر أقوى منه قدم الظاهر. قال: هذه القاعدة صحيحة، فإذا جاء تعارض بين أصل وظاهر فإذا كان الظاهر أقوى من الأصل قدم الظاهر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى على الشاهد الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فجعل القرينة والقرينة من الأمور الظاهرة حكما، وجعل القرينة دليلا على صحة ما دلت عليه، ومن ذلك ما مثل به الفقهاء رحمهم الله فيما لو تنازع رجلان في عمامة بيد أحدهما وكان الذي بيده العمامة عليه عمامة والآخر ليس على رأسه شيء، وهو يقول لذلك: عمامتي عمامتي. فهنا الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، ولكن هنا نقدم الظاهر، لأن الذي ليس على رأسه شيء أقرب إلى الصواب أو إلى صحة القول من الذي عليه عمامة وبيده عمامة أخرى.
يعني الأستاذ إبراهيم مثلا مع عمامتي، وأنا قلت له هات العمامة، ويقول هذه العمامة بتاعت معي. نقول: يا أستاذ إبراهيم لو سمحت أعطي العمامة لهشام، أنت متى لبست العمامة أصلا؟ لكن هو هشام متى خلع العمامة؟ يبقى هنا الظاهر قدم عليه الأصل بتاعتي. أنت متى لبست؟ أنت ما شاء الله دايما شاب ما شاء الله وحاسر عن الرأس إن شاء الله. يبقى هنا صارت هناك إيه؟ قرينة. نعم.
قال القاعدة 93: المنطوق مقدم على المفهوم، لأن دلالة المنطوق دلالة نطق، والمفهوم دلالة ليس دلالة نطق عند كثير من العلماء رحمهم الله. ولا تفيد العموم أيضا، بل تصدق بصورة واحدة حصلت فيها المخالفة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المنطوق مقدم على المفهوم.
نعم، فإذا تعارض منطوق مع مفهوم قدمنا دلالة المنطوق لأنها أقوى ولأنها غير محتملة. نعم.
قال القاعدة 94،
فمن ذلك مثلا تقديمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق هذا على مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قالوا مفهومه إذا كان الماء دون قلتين حمل الخبث، هذا أخذ بالمفهوم، وإلا فالمنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن مفهومه إذا كان دون القلتين. طب إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، هذا بالمفهوم. هذا يعارضه ماذا؟ إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ولهذا لو كان الماء أقل من القلتين ولم تغير نجاسة أحد أوصافه فإنه لا يكون نجسا. نعم.
قال القاعدة 94، طريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم، ودليل هذا قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقول الله عز وجل هن أم الكتاب يدل على أن الواجب إرجاع المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، وأما لو عكس الأمر فرددنا المحكم إلى المتشابه لصار الجميع متشابها. ومن المعلوم أن الله تعالى نزل الكتاب تبيانا لكل شيء.
لو رددنا المحكم إلى المتشابه لصار القرآن كله متشابها، أما إذا رددنا المتشابه إلى المحكم زال الاشتباه. والمحكم هنا والمتشابه لما ذكر معا كان المراد بالمحكم ما اتضحت دلالته، كانت دلالته واضحة ظاهرة، وأما المتشابه فما خفيت دلالته. وإلا فإذا أفرد المحكم ووصف القرآن به فهو الذي لا خلل فيه والذي لا تناقض فيه، وإذا أفرد القرآن بأنه كله متشابه فالمراد يشبه بعضه بعضا، أما إذا ذكر الإحكام والتشابه معا كان المحكم لما ظهر دلالته أقيم الصلاة الزكاة، والمتشابه لما خفيت دلالته على بعض الناس وإن عرفه العلماء. لكن المحكم والمتشابه كل منهما معلوم المعنى باعتبار ماذا؟ عموم الأمة. يعني ليس هناك آية في القرآن من التشابه المطلق في المعنى، إنما التشابه النسبي. والمتشابه على قسمين، مطلق ونسبي. مطلق يعني استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا لا يكون في المعاني إنما يكون في الكيفيات أو في كمال المعنى لا في أصله، في كمال المعنى على الحقيقة لا في أصله، هذا يسمى المتشابه المطلق، وهذا استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وعلى هذا يحمل الوقوف على قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا فيما يتعلق بالكيفية والكن، فيما يتعلق بعموم ماذا؟ بعموم المعنى، بعموم المعنى. أما في أصل المعنى فإن القرآن كله معلوم، ما في آية في القرآن إلا هو معلومة المعنى، ما في حرف في القرآن إلا هو معلوم المعنى. فإن قال قائل لكن الحروف المقطعة ليست معلومة المعنى، نقول أولا كثير من السلف تكلم فيها وأن المراد بها معاني معينة، وبعضهم قال المراد بها ظاهر وهو أنه يشار بها إلى القرآن، فإن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب أن يأتوا بمثله إنما هو مكون من هذه الأحرف التي هي من جنس ما يتكلمون به بلسان عربي مبين. نعم، فنرد ماذا؟ المتشابه إلى المحكم. فعندك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم أو عد له عذابا عظيما، فالخلود هنا محتمل أن يكون خلودا إلى أبد واحتمال أن يكون خلودا إلى أمد. فلو قال واحد علامة تحملونه إلى أمد لا إلى أبد، هذا من المتشابه، فنقول نرجع إلى المحكم. لو كان إلى أمد، لو كان إلى أبد لكان صاحبه كافرا، وقد دلت الأدلة على أن القاتل ليس بكافر. قال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه وإن طائفة من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فدل هذا على أنه ليس بكافر الكفر المخرج من الملة. إذن وجب حمل هنا الخلود على ماذا؟ الخلود إلى أمد وليس إلى أبد. نعم.
قال القاعدة 95: لا يحمل المحكم على المتشابه. قال: الواجب أن يحمل المتشابه على المحكم لقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأما حمل المحكم على المتشابه فإنه يبقي النص متشابها، وإذا حملنا المتشابه على المحكم بقي النص محكما.
وهذا شأن بقى الزائغين. أهل السنة يرجعون المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يرجعون ماذا؟ المحكم إلى المتشابه، الواضح إلى الخفي، ويرجعون إلى تأويلات عندهم. ولهذا فاستدلالهم بالمتشابه ليس ابتغاء الحق، وإنما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلا فالمتشابه لا يدل على باطل. الله عز وجل قال في كتابه: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا لما يقول أهل السنة والجماعة بإرجاع المتشابه المحكم، يعني من خفي الدلالة إلى ظاهر الدلالة، وليس إرجاع باطل إلى حق، لا، إنما استدلالهم بالمتشابه ومفهومهم في ذلك هو المفهوم الباطل. ولهذا يستدلون بالمتشابه ليس طلبا للهداية، وإنما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
قال القاعدة 96: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. قال: لأن ما رآه اجتهاد منه، وما رواه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النص مقدم على الرأي.
ما رآه يعني هذا قول الصحابي، وما رواه هذه رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النص مقدم على الرأي. ده في حالة ماذا؟ التعارض. لو أنه أفتى بخلاف ما روى، فهل نقدم روايته أو نقدم رأيه؟ أيهما الذي نقدم؟ نقول الرواية معصومة، فإذا خالف ما روى قدمنا الرواية، قدمنا الرواية. طيب إن قالوا الراوي أدرى بما روى، هذه القاعدة اللي بعدها. ها؟
قال القاعدة 97: الراوي أدرى بما رأى. قال: هذا ليس على إطلاقه، فليس الراوي أدرى بما روى مطلقا، بل هو أدرى بما روى من حيث النقل، أما من حيث الفهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع.
أي نعم، قد يروي ولكنه يخطئ في التأويل وفي الفهم وقد يصيب. المهم أن التعارض بين ما يرى الراوي من رأي واجتهاد وما يروي الراوي، فإن الراوي إذا رأى خلاف النص قدم النص، فالنص مقدم سواء رواه الراوي أو لم يروه الراوي. النص ماذا؟ النص مقدم، لأن رأي الراوي فهمه، والنص هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض شكك في حديث مسلم رحمه الله تعالى في الطلاق ثلاثا أنه وحيد، حديث ابن عباس عند مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد الرسول ليس صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد. فلما كان عهد عمر، ليس في عهد أبي بكر وليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في زمان عمر قال عمر رضي الله عنه: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليه وجعل الثلاث ثلاثا. فقال الجمهور: الثلاث ثلاث. وممن روى عنه أن الثلاث ثلاث؟ ابن عباس. فقالوا: هذا يدل على أن هناك ناسخ قد لا نعلمه، وابن عباس أدرى. نقول: نحن أمام رواية ابن عباس الآن وأمام رأي ابن عباس، فنقدم رواية ابن عباس على رأيه، فإنه نقل عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث كانت واحدة، وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر كذلك الثلاث كانت واحدة. هذا نقل، هذا نقل. في أين الناسخ؟ إذا لما اطلع على ناسخ والناسخ موجود فإننا نعمد إلى هذا. وأما عمر رضي الله عنه فلما أمضى، إنما أمضى من باب سياسة، من باب تعزير، والإمام لو رأى أن الرجل يفارق امرأته لمصلحة ما يفارق، فأمضاه سياسة ولم يمضه شرعا، يقول الثلاث صارت ثلاثا شرعا. ولهذا سياق عمر رضي الله عنه قال لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، يعني لو ما فعلوا ذلك ولو ما استعجلوا كانت الثلاث بقية على واحد، فلو أمضيناها عليهم يعني حتى يرتضع الناس، هذا واضح. ما قال عندي ناسخ ولا قال النص يدل على ذلك، إنما هذا من باب سياسة، من باب سياسة. وللإمام ذلك، عمر رضي الله عنه في اجتهاد هذا مصيب، وليس الصحابة ما عرضوا رضي الله عنهم ولا قالوا أنت تفتئت بين هذا الشارع أو كذا أبدا. الإمام له أن يقيد مباحا، له أن يمنع من مباح إذا رأى مصلحة في ذلك بعض الناس، فهذا حسب مثل ما كان عمر رضي الله عنه وأبو بكر يفتيان أن الإفراد أولى من التمتع حتى لا يهجر البيت، فهذا من باب السياسة لا من باب أن عمر يشرع، حاشاه رضي الله عنه، أو أن الأمة يخفى، أو أن الأمة يكون هنا نسخ والأمة لم تطلع عليه ويخفى، خصوصا أن عمر سياق عمر لا يدل على ذلك رضي الله عنه. فنقول هنا العبرة بما روى ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الثلاث تقع واحدة، لا سيما وأن الطلاق ما يقع حين يكون طلاقا بعد ماذا؟ يكون طلاقا بعد طلاق، بعد رجعة، فالله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ولا يقع في دفعة واحدة. المهم ورد أيضا عن أبي هريرة في العدد إذا ولغ الكلب يخالف ما روى، فإذا روى الراوي ما يخالف، إذا رأى الراوي ما يخالف روايته فالراوي يصيب ويخطئ في الفهم، أما الرواية فهي معصومة. قال السمعاني رحمه الله تعالى في قواطع الأدلة: وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر، كالذي رواه ابن عمر أن المتبيعين بالخيار ما لم يتفرقا وفسروا بتفرق الأبدان لا بالأقوال، هذا تفسير، هذا مقبول منه، هو أدرى بما روى من جهة المعنى. ليه؟ لأن الآن ما رواه ما رآه إنما هو من باب التفسير، لا من باب المعارض. الخطيب البغدادي يقول في الفقه المتفقه: إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روى ذلك الصحابي خلافا لما ثم رأى ذلك الصحابي خلافا لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته، الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه، ولأنه لا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه. يعني قد يقول قائل الراوي أدرى، قد يكون الراوي طلع على ناسخ أو طلع على مخصص. قال: ولا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه. عرفتم يا إخواني؟ أعيد النقل، هذا مهم جدا. خطيب البغدادي يقول في الفقيه والمتفقه، وهذا كتاب متع جدا عظيم حقيقة، الحمد لله أنهيناه، قال: إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روى ذلك الصحابي خلافا لما روى، يعني روى من رأي يعني رأى خلاف هذا، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله، يعني من رأيه أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه ولأنه لا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه. واضح يا إخوان؟ أما لو جاء يفسر لفظ في آية كتفسير الشغار، نكاح الشغار يفسر، فهذا على العين وعلى الرأس. نعم نعم. وهذا الشهادة يبقى ما فهمت، ما فهمت أنت، ما فهمت، يبقى ما فهمت كلام يا شعبة. عمر اجتهد مخالف النص، فين مخالفة النص؟ الثلاث واحد، وعمر قال أمضى الثلاثة. عمر إيه خالف؟ عمر خالف الثلاث واحدة؟ عمر ما خالف الثلاث واحدة. عمر يقول لو أمضينا تعزيرا، يعني أنا بقولك لو أنت أدخل مكتبة مثلا، يعني قلت له أنا مش فاضي، يعني أدخل بس الدرس لو مش فاضي، طب أنا هاي قلت لك ما أنتش داخل خلاص يلا مثلا، يعني لو رأيت تعزيرك، الإمام لو رأى أن يمنع من مباح، لو رأى أن يأخذ على يد الإنسان مع جوازي مثلا أن يفعل الشيء، يعني واحد مثلا تلعب في بيع معين خلاص يفسد بيعه، يقول خلاص مثلا الإقالة، لا لن أقيلك، لا تقيله، لا تقيل هذا، هل معنى ذلك أنه يعارض الشرع الذي هو من أقال عثرة أخيه؟ إنما رأى تعزير هذا الإنسان عنده شيء من التلاعب، قال لا تقيله، لا تقيله، وغير في الحكم الشرعي. خلي بالك لو قفلت معاك ممكن نقعد للصبح، لو قفلت. في فرق بين تغيير حكم شرعي وبين حملة على وجه. الآن عثمان حمل الناس على حرف واحد، القرآن نزل على كم؟ طب وحمله على كتابة المصحف على حرف واحد، نسخ للسبعة؟ أمال إيه؟ أخذ وجه جائز من الأوجه حتى لا تختلف الأمة، وجه ولا تختلف الأمة أولى من إبقاء سبعة أحرف الأمة تقرأ وتختلف وكل يبدع الآخر أو ربما كفر الآخر. طيب الثلاث واحد، الناس تساهل، إيقاع الطلاق ثلاثا مخالف، فالناس استعجلوا في هذا الأمر، كان الطلاق واحد. ولهذا عمر يقول رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا. الشرع وسع عليكم، جعل الطلقة واحدة، لماذا تطلقون ثلاثا؟ فلما كثر هذا قال تعالى بقى أنت مش طلقت ثلاثا سنلزمك بالثلاث، يعني أنه بذلك ستفارق زوجتك تعزيرا لك، وليس أن هذا نسخ. ولهذا قال لو أمضينا عليهم، يعني ردعا لهم، حتى لا يطلق أحد امرأته ثلاثا، لأن لو طلق ثلاثا عمر يعزر رضي الله عنه. يبقى هذا ليس تغييرا لحكم شرعي، إنما هو إلزام من الإمام لمن خالف بمقتضى مخالفته، بمقتضى المخالفة يلزم بهذا، بمقتضى المخالفة. أنت شددت على نفسك، أنت حجرت واسعا، ليكون هذا ردعا له. نعم نعم. عمر رضي الله عنه ورد عنه رضي الله عنه أن الرجل إذا طلق امرأته، الرجل إذا كانت امرأة في عدة وقد عقد عليها هذا أنه يمنع عليه أبدا ما يتزوجه عقوبة له، يرى هذا عقوبة له، مع أن الرجل إذا عقد على امرأة في عدتها كان هذا العقد باطلا ونفرق بينهم. فإذا أراد أن يتزوجها يوما ما يحل ولا ما يحل؟ يحل، لكن هذا الرجل تعجل فلهذا يعاقب. أنت فعلت هذا وتعديت لن تتزوجها بعد. طب لن تتزوجها بعد تشريع؟ لا، وإنما عقوبة له، وإنما عقوبة له، هذا أمر يعني واضح معروف. نعم، مثل ما تمنع أنت ولدك من شيء مباح له ردعا له. نعم.
قال القاعدة الثامنة.
نعم نعم، كثير هذا واقع كثير.
قال القاعدة 98 قلنا الراوي أدرى بما روى فهل تخالف هذه العبرة بما روى الراوي لا بما رأى؟ قال ربما تكون معارضة لها، لأنه إذا رأى شيئا يعني فهم شيئا من النص وحكم بما فهم فهو قد يوافق، بمعنى أنه يكون مخالفا لهذا. أما المعنى فبينهما فرق، لأن قولك الراوي أدرى بما روى معناه أنه أعلم بالنص من غيره، أما قولك العبرة بما روى لا بما رأى فمعناه أنه قد رأى رأيا ولا يستند إلى النص،
ولا
يسنده إلى النص، وإنما يسنده مثلا إلى نص آخر.
عموما هو اجتهاد، فإن خالف النص فإنه يقدم نص عليه. نعم.
قال القاعدة 99، الأصل في الناس العدالة. قال هذه القاعدة غير متفق عليها، بل هي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول إن الأصل في الناس العدالة حتى يقوم دليل الجرح، ومنهم من يقول الأصل عدم العدالة، ولهذا قال الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء. ولو كان الأصل العدالة لم نحتج إلى هذا القيد، ولقال الله تعالى وأشهد اثنين منكم. وعلى كل حال هذه المسألة ينبغي أن ينظر للقرائن، فمن الناس من قرينة حاله تدل على أنه ليس بعدل، ومن الناس من يكون بالعكس. وأما أخذها على سبيل الإطلاق ففيه نظر، فقولنا إن الأصل في المسلمين العدالة على سبيل الإطلاق فيه نظر.
نعم، ونقول الأسلم أن نقول الأصل في المسلم السلامة، لا العدالة ولا نفي العدالة، لأن العدالة زيادة علم ونفي العدالة زيادة علم. فمن نفى العدالة أين الدليل؟ ومن حكم بالعدالة أين الدليل؟ لكن الأصل فيه ماذا؟ السلامة. السلامة، لا أتهمه بما ينقض العدالة ولا بما يتضمن العدالة، ولكن أقول السلام. فإن دل دليل على عدالته أقول هذا عدل، أو دل الدليل على عدم العدالة أقول عدم العدالة. نعم.
قال القاعدة،
ولهذا أخذ على ابن حبان هذه في الرواة في المجهول وثق له، قال ما يعرف بطعن، إذا ما في أحد طعن فيه إذن محمول على العدالة، ولهذا وثق بعض المجاهيل في هذا. العلماء ردوا عليه قالوا لا، هذا في الراوي قبوله بالشرط الخاص أن يروي هذا الحديث عدل ضابط. هل ثبت عندك أن هذا عدل ضابط؟ لابد تحقق هذا الوصف، عدل ضابط، وهذا ما يكون في المجهول، هذا ما يكون في المجهول. فأخذوا عليه هذه المسألة، أخذوا عليه هذه المسألة. نعم.
قال القاعدة 100، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المداومة. قال بل الأصل الدوام فيما إذا قال كان يفعل كذا إلا إذا
ومثل أيضا السلفية. هل يقال الأصل في الناس السلفية أنهم سلفيون حتى يثبت، أو أنهم سنيون؟ في فرق بين السنة بالإطلاق العام، يعني السنة في مقابل الشيعة، والسنة بالإطلاق الخاص اللي هو أن يكون على أصول السنة. نقول لا نقول الأصل في هذا السنة، أو الأصل في ذلك نفي السنة. الأصل في ذلك السلام، الأصل في ذلك ماذا؟ السلام. إن دل الدليل على أنه من أهل السنة وهو إذا اجتمعت فيه خصال السنة قلنا به، وإن دل الدليل على خلاف ذلك أنه من أهل البدع نقول هذا من أهل البدع. إنما الأصل هو السلام. أنا أقبل واحد في الشارع أقول له يا مبتدع، أو أقول له يا سلفي يا سني، وما يدرين يطلع أشعاري يطلع جهمي، يبقى الأصل ما هو؟ السلام. ولا أقول هذه مثلا في الإسلام أقول الأصل أتوقف لا أحكم بإسلام ولا بعدمه حتى أنظر، لا، لأن الأصل هنا محمول على الظاهر. فأنا أدخل المسجد أصلي وراء أي إمام، وهذا عندي مسلم ينطق الشهادتين يبقى على الإسلام، فالحكم بهذا على الظاهر. الإسلام هذا عام يستحق كل من نطق بالشهادتين، كل من قال لا إله إلا الله، ولا أتوقف حتى أختبر. شوفوا على الإسلام الذي أريد أنا، الإتيان بكل الواجبات وترك كل المحرمات ولا لا، ولهذا نشأ التوقف والتبين. مش توقف والتبين هذا لمن لم ينطق شهادتين، لا، هو ناطق شهادتين وبيصلي إمام، لكن ما أحكم له بالإسلام أيضا حتى يختبر ويمتحن على وفق منهجه. ولهذا اختلفوا في الحد الأدنى للإسلام، ما هو اختلفوا في هذا، كل واحد يضع حدا من لم يحصله فليس بمسلم. أنت حدك ماذا؟ أن ينطق بالشهادتين. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إنما السنة هذه زيادة، إنما البدعة هذه زيادة، إنما العدالة والضبط هذه زيادة، إنما العلم هذه زيادة. أنا ما أقول هذا عالم، أصلا يكون عالم ما أدري هو عالم ولا مو بعالم حتى أنظر. نعم. لا، السنة الخاصة، الإسلام الذي جاء به النبي هو السنة، والسنة هي الإسلام. فين الحق وفين الضلال؟ لا عرفت حقا ولا ضلال. حتى العوام، الحق زكريا والحق محمد والحق إبراهيم، ما ندري. يطلع هذا مبتدع، يطلع صوفي محترق. الإسلام الخاص، علم الإسلام والسنة، الإسلام الإسلام هذا الخاص، الإسلام البريء من كل بدعة. وأنا ما أدري هو بريء ولا غير بريء. هنرجع للعام يا محمود، حتى في المسجد ما قلتش سلفي، لكن الراجل ده سالم، ما قلتش مبتدع لأن ما ظهرش لي بدعة، ولا أقول سلفي سني لأن سلفي السني هذه أصول، ولا يكون الرجل من أهل السنة إذا اجتمعت في خصال السنة. طب وانا ومدريد ان في خصال السنه، ولهذا البربهاري علق على الايه، على وصف يظهر لا يكون الرجل من السنه اذا اجتمعت فيه خصال السنه كلها. افين انت جدراك معك في المسجد؟ جدراك هو معك في المسجد، هو معك في المسجد تمام. انا اقول لك على حاجه يا اخويا محمود، مثلا يعني انا بصلي السنه، فسمعت اثنين من العوام، المؤذن واحد معاه من العوام، وظهر بيتكلم مسألة تعزية غير المسلم، يعني هو رايح يعز غير المسلم وكذا، وبعدين بيقول انا ما رضيتش اخد فلان عشان ده متشدد، وانت تعقدني هتقول مش اخويا، هو اخويا ومش اخويا، المهم ضارخ اخويا ومش اخويا وكذا، يعني حوار من اللي هو بقى يتعلق بايه، بمسألة يعني. فالمهم المؤذن قال له طب اسأل الشيخ بيصلي هو ما يخلص. فالمهم جه فجلست بقى معه وبينت بقى، فصلت الأحكام كلها اللي هو إيه، اللي هو جاهل بها، هو جاهل به. وهذا ربما لو فتحت أيضا في بدوي وفي بغنام وفي كذا وجدت عليها. لهذا نقول ماذا؟ لابد أن يكون حكم مطابقا للواقع. ما هو الواقع؟ السلامة. جيد، السلامة هذه فلا أنت أعطيت وصفا زائدا لأن ما عندك دليل، ولا نفيت عنه شيئا مما يحتاج إلى علم، لا نفيت عنه سنة وسلفية ولا أضفت لي سنة سلفية، لأن السلفية زي العلم. هل أنت تقول عامي معايا في المسجد أحكم له بأنه عالم؟ لا. فإذا هذا يحتاج إلى زيادة علم، وهذه ليست عندي. طيب، وفي نفس الوقت أخذ حقه ومستحق. ما هو حقه؟ سالم، لو سلفي سالم لا تضر، لو مبتدع وانا قلت سالم ما تضرني لانني ما اعرف بدعته له. زي احد الاخوه يعني اليوم بيتصل يقول لي شيخ، يعني انت بتقول يعني من جهلت خاتمته جهلت عاقبته. انا ما ادري من اهل الجنه، ما اعين احدا من اهل الجنه ولا اهل النار وكذا، اذا جهلت انا ماذا ختمته. صحيح انا اعرف ان يهودي نصراني كذا كذا ومات، ما ادري وتاب ولا متى، هذا لا احكم له بجنه ولا نار. فقال لكن هذا يهودي نصراني وكذا نحكم. قلت له طب انت تعرف خاتمته؟ قال نصراني، احكم له بالنصراني على حسب ما ظهر لي. قلت له على حسب ما ظهر لك احكم به، انت ما ظهر لك اسلام منه، وعليه ايه؟ وعليه تجري احكام غير المسلمين عليه، ده اللي ظاهر لك. طيب لو كان قد تاب ما يضر الاحكام، لأن الأحكام مبنية على الظاهر، أنا ظاهره أنه يهودي، ظاهره نصراني، ولا عندي ما يخالف ذلك، فأجريه على هذا الظاهر. لكن هل تعلم أنه مات على الإسلام أم لا؟ قال ما أدري. قلت إذن كيف تحكم وتجزم بآخرته أنه في الجنة أو في النار. فإذا جهلت على أي شيء مات فكيف تحكم عليه بجنة أو نار بعدما مات؟ ولهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد النصر. فالظاهر فالشاهد خلي أحكامك توافق وتحكم هذا الواقع، فالمسلم هذا سالم، لأن الوصف بالسلفية زيادة علم لابد تحتاج إلى دليل، والوصف بالبدعية أيضا هذه زيادة تحتاج إلى دليل. إذا ما عندي دليل على هذه أو تلك يبقى إذن لا يجوز أن أصفه بهذا، وأبقى على السلامة. والسلامة لا تضرني أنا ولا تنفعه إن لم يحاكي الواقع في إيه؟ في ذلك. نعم.
قال القاعدة 100: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المداومة. قال: بل الأصل الدوام فيما إذا قال كان يفعل كذا، إلا إذا وجدت قارنة تدل على عدم الدوام، فقد كان يقرأ في صلاة الفجر بكذا أو كان يقول كذا، ثم تأتي أدلة تدل على أن هذا ليس مستمرا. فإذا قال قائل لا بد من مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله، لأننا نقول أحيانا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، وأحيانا نستدل بالمواظبة على الوجوب، فمثلا خطبة العيد لم نستدل على الوجوب إلا بالمواظبة. وهل صلاة الضحى مثلها؟ الجواب: المواظبة على الشيء معناها المداومة عليه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على الشيء ولا يخل به أبدا، فإن هذا الفعل قرينة على أنه واجب. وأما ما ذكر من خطبة،
طيب النبي صلى الله عليه وسلم واظب على سنة الفجر لم يتركها والوتر، ولم يترك ذلك لا حضرا ولا سفرا، إذن بناء على هذا الكلام يدل هذا على الوجوب. نقول المرجع في ذلك الأدلة وليس مجرد الفعل، من مداومة أو عدمها يدل على هذا الوجوب إلا إذا دل الدليل. فإن النبي ما كان يترك سنة الصبح ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. كذلك ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قراءة السجدة والإنسان المواظبة، فهل نقول كذلك بأن هذا واجب؟ هذا يرجع فيه إلى الدليل. نعم. وأما ما ذكر،
قال: وأما ما ذكر من خطبة العيدين فليست بواجبة، وإنما هي سنة، ولهذا جاءت بعد الصلاة ولم تهن قبلها. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، يعني ومن لم يشأ فلا يحضر. قال العلماء رحمهم الله: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. نعم. وأما الفعل المجرد فالصحيح أنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب ما لم يكن هناك قرينة، مثل أن يكون
بياناً لأمر مجمل مأمور به،
فيكون له حكم ذلك الأمر المجمل.
إن كان بيان لمجمل واجب فهو واجب، وإن كان بيان لمجمل مستحب فهو مستحب. نعم.
وأما صلاة الضحى فلم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
نعم. يبقى إذن قاعدة المواظبة أنها تدل على الوجوب، هذا فيها نظر شديد، لأن كما مثلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم واظب على سنة الصبح وعلى الوتر، ومع ذلك ليس بواجب، ليس هذا بواجب باتفاق، إلا في الوتر المحك عن الأحناف ولا دليل معه، لأن النص يخالفه. حديث ابن عمر في الصحيح أنه كان يوتر على راحلته، والواجبات ما تؤدى على الراحل. نعم.
القاعدة الأولى بعد المئة: إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
لكن المواظبة تدل على التأكيد، مواظبة تدل على التأكيد أنها سنة مؤكدة، وقد تكون واجبة إذا دل الدليل على ذلك، لكن بمجرد المواظبة هذا لا يستنبط منه الوجوب أو غيره إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم.
قال القاعدة الأولى بعد المئة: إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فإننا نقدم قوله. قال: هذا صحيح، لأن القول موجه للأمة ولا يحتمل غير مدلوله، وأما الفعل فهو فعله، وقد يكون هذا من خصائصه، وقد يكون فعله لسبب لا نعلمه، ولهذا قدموا القول. ولكن يجب أن نعرف أن لابد من التعارض أنه لابد من التعارض بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع بينهما كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذان ليس بينهما تعارض، وذلك لأن الحال التي رأى ابن عمر رضي الله عنهما لا تعارض عموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، إذ يمكن التخصيص بأن يقال إذا كان الإنسان في البنيان فليس حراما عليه أن يستدبر الكعبة، وبهذا يمكن الجمع. وليعلم أننا لو لم نجمع بهذا الجمع لتركنا سنة من قوله، أو تركنا أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وألغينا مدلوله، ويكون نقل ابن عمر رضي الله عنهما له لا فائدة منه للأمة.
نعم، عموما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، القول بدنا نقدم القول بإطلاق أو الفعل بإطلاق، هذا فيه نظر، وإنما ننظر. العلماء قالوا هنا ننظر عبر القواعد. القاعدة الأولى أن نتأكد من ثبوت الأمرين، يعني ثبوت القول وثبوت الفعل الأول، نتأكد من الثبوت، وإلا قد يكون الفعل غير ثابت أو يكون القول غير ثابت، يبقى إذا نتعارض من أصله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ألا يكون قد دل الدليل على خصوصية هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت على الخصوصية يبقى إذا لسنا في حاجة أصلا إلى أن نبحث المسألة، القول هذا يعارض الفعل لأن عندنا دليل أنه خاص. طيب الأمر الثالث، ثبت الأمران، ثبت القول والفعل، وثبت أنه ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إذن هيكون هذا الأمر قد تعلق بالأم. النبي قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهنا نلجأ إلى مسألة ماذا؟ قواعد بقى الترجيح. قواعد الترجيح، أول شيء أننا نجمع بين الأمرين إن أمكن الجمع بينهما، كما قال الشيخون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما أمر بترك الوضوء مما مست النار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار، وجاء في الحديث أيضا في حديث أكل لحم الإبل قال صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، توضأ. فهنا النبي نهى والنبي فعل صلى الله عليه وسلم، توضأ مما، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكل مما مست النار، مما دل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من الشدة وكذا، ثم خرج و ألقى السكين وصلى صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا بأن هذا الدليل وهو توضأ مما مست النار أن هذا نسخ، ولهذا جاء في حديث جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار. نجمع، إذا ما جمعنا نلجأ إلى النسخ، إذا ثبت النسخ قلنا به، وإلا إذا ما ثبت النسخ هنا تقع المسألة وهو أنه لا جمع ولا نسخ. يبقى نرجح، نجمع، ننسخ، نقول بالنسخ إذا ما ثبت شيء من هذا، وبقي القول يعارضه الفعل والفعل يعارضه القول. هنا اختلف العلماء، منهم من قدم القول على الفعل ومنهم من قدم الفعل على القول، والأقرب تقديم القول على الفعل إذا عجزنا عن الجمع والترجيح ولم نعرف ناسخا في ذلك. يبقى نسير على هذا الأمر. واحد، أن نتأكد من ثبوت ماذا؟ الدليلين. الأمر الثاني، نتأكد أن هذا الفعل ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تأكدنا من ثبوت الدليلين وأن هذا ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، نلجأ إلى قواعد الترجيح. نجمع الأول ما في، نرجح ما في، نلجأ إلى النسخ ما عرفنا من أهل العلم من قال، حينئذ نقدم القول، أو من قال نقدم الفعل. وهنا نقدم القول لأن الفعل قد يرده ما يرده من احتمالات، أما القول فهذا عام. نعم.
قال القاعدة الثانية بعد المئة،
قال السعدي رحمه الله مختصرا يعني هذه المسألة، قال إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، وكذلك تنبني على هذا الأصل. لكن كلامه رحمه الله تعالى هنا يخص آخر مسألة، وإلا فقوله إذا تعارض قول النبي وفعله قدم قوله مباشرة هكذا هذا ليس بصحيح، إنما لابد أن ننظر الأول. إن أمكن الجمع ترجيح معرفة نسخ ومنسوخ، إنما إذا عجزنا نقدم القول على الفعل لاحتمال أن يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون فعل لعلة من العلل. نعم.
قال القاعدة.
نعم. نعم. يعني نجمع الأول، نحاول الجمع الأول، نحاول الجمع لأن الجمع فيه إعمال الدليلين. طيب عجزنا عن هذا الجمع نرجح أحدهما على الآخر. طب عجزنا ننظر إلى النسخ. طيب غير موجود، يبقى هنا نقدم القول لأنه أقرب وأصرح. نعم نعم. لا يحمل إيه؟ هذا الكلام ليس في هذه المسألة، لكن متى؟ لا تبدأ بهذه، لا تبدأ، لا لا تبدأ. هذا إذا وصلت في النهاية خلاص، تأكدت من ثبوت الدليلين، ما إن الفعل هذا ليس خاصا برسول الله، عملت بقى قواعد ترجيح، جمع ترجيح نسخ منسوخ، خلاص وصلت إلى إنه ما عندك ترجيح إلا، فهنا هتكون دلالة القول المتوجه إلى الأمة أقوى من دلالة الفعل المجرد، لاحتمال أن الفعل المجرد يرد أشياء. احنا ما وصلناش لخاص، احنا بنقول احتمالات، ممكن خاص ممكن محمول على محمل معين، المهم بيرد احتمالات، إنما القول هذا نقدم دلالته أعلى، لأن عند الترجيح بنقدم الأعلى، زي المنطوق هتقدمه على مفهوم زي كذا، فنفس مسألة القول هتقدمه على الفعل. إذا عجزنا يبقى هنا تكون دلالة القول إيه؟ أعلى. إحنا ما نجزم بالخصوصية ولا ننفي، محتمل خصوصية، محتمل حمل على مثلا شيء ما، الله أعلم، المهم بيرد الاحتمال الذي يضعف دلالته عن القول الخاص بالأمة. نعم نعم. صح. القياس ده مع الفارق الكبير، انت الان القياس ده مع فارق كبير، ليه احنا قدمنا رواية الصحابة على رأيه؟ بشر يصيب ويخطئ، انما هنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فهذا قياس مع فارق، وكما سن لنا النبي بقوله سن لنا بفعله، فانت الان امام سنتي، إنما الصحابي ليس فعله سنة إلا إذا دل الدليل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعله إنما داخل في التشريع، إذا كان يتعلق بالتشريع وعبادة وكذا فهذا تشريع وسنة، ولهذا أصبحت هذه محل توقف لابد أن تظهر في الجمع، لكن أنا ما أجمع بين قول الصحابي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحمل كلام النبي على قول صحابي، أو أقول الصحابي مستحيل أن يخطئ، لا، الصحابي ينسى، قد يروي وينسى، قد يروي ثم يفهم من الرواية فهما يكون مخطئا فيه. ابن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الأماكن على الطريق، ويروي لنا حوالي 9 أحاديث في البخاري يمكن متتالية، ويأخذ ابن عمر من هذا إيه؟ الصلاة في هذه المواضع، وكان يتحرى بالشبر بالشبر ابن عمر بدقة. طيب ده رأي ابن عمر، نقول ابن عمر هنا اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، فالصحابي في رأيه يصيب ويخطئ، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. نعم.
قال القاعدة الثانية بعد المئة: قول الشارع للواحد أمر لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التفصيل. قال: هذا صحيح، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء فإنه يكون أمرا له ولكل واحد شاركه في الوصف الذي من أجله أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكمه على واحد حكم على الجماعة. نعم. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما ذكر له أنه تمرغ في الصعيد لما أصابته جنابة، قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ووصف له التيمم، هو عام لجميع الأمة لأن حكمه على شخص حكم على الجميع ما لم يكن هناك تخصيص. ومن ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه وهو صائم في السفر، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا الحكم يشمل هذا الرجل ومن كان في معناه ممن إذا صام في السفر شق عليه الصوم.
يعني العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم ماذا؟ المعنى واللفظ. نعم.
قال القاعدة الثالثة بعد المئة: يجب صحة الأصل الذي قيس عليه الفرض. قال: هذه قاعدة في القياس، فلا يصح القياس على أصل إلا إذا ثبت ذلك الأصل، فإذا لم يثبت الأصل فإن الفرع وهو المقيس لا يثبت من باب أولى.
نعم. القياس له أركان أربعة. القياس له أركان أربعة: أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع، وحكم يشترك فيه الأصل مع الفرع مع الأصل لوجود هذه العلة. هذه أربعة. حينما تقيس فرعا على أصل لابد أن يكون الأصل ماذا؟ ثابتا، لأنك بتقيس على أصل لابد أن يكون هذا الأصل ثابتا، ولا يكون هذا الأصل مختلفا فيه، ولا يكون هذا الأصل باعتبار فهمك أنت، فتقيس على ما رجحت وليس على ما هو منصوص عليه. من هنا قد يقع الخلاف في مثل هذه المسائل، فقد اعتبر قياسك قياسا صحيحا وقد لا اعتبره قياسا صحيحا. يبقى لابد من ثبوت ايه؟ الاصل، لانك تقيس على هذا الاصل الفرع. علة واضحة، علة منضبطة، علة تجمعهما، علة واضحة، علة منضبطة، اصل ثابت، وهكذا. نعم.
قال القاعدة الرابعة بعد المئة: من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه. قال: هذا شرط فيما إذا كان الكلام
يعني مثل عذر بالجهل، يقيسون المسلم الذي ثبت الإسلام بيقين وكذا إذا أتى شركا بالمشرك الأصلي الذي ما أتى إسلاما، بجامع ماذا؟ أن هذا جاهل وهذا جاهل، ومع ذلك ما أعذر الأول وسمي مشركا، فعلى ما لا يسمى هذا مشركا وألغوا الفارق. هذا يسمى قياسا مع إيه؟ مع الفارق. هذا يسمى قياسا مع الفارق. نعم.
قال القاعدة الرابعة بعد المئة: من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه. قال: هذا شرط فيما إذا كان الكلام بين اثنين مختلفين فلا يمكن أن تلزمه بالقياس إلا إذا كان موافقا على الأصل، أما إذا كان بين الإنسان وبين نفسه فإنه لا يشترط أن يكون الأصل متفقا عليه، بل يشترط أن يكون الأصل ثابتا.
نعم.
قال القاعدة الخامسة بعد المئة:
لكن في نقطة، قد يكون الأصل دل عليه الشارع لكن غيرك ما يلتزم هذا، فيقول أخطأت. إذا كان الأصل ثابتا يعني مثلا الآن أنت بتقيس الهيروين مثلا أو البودرة هذه على ماذا؟ على الخمر المائع، يعني عندك العلة هي الإسكار، فقال واحد: لا 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 لا، أنا لا أرى هذه خمرا لأنه عندي العلة لابد أن تكون مائعة، لازم في الخمر أن تكون مائعة، فأنا ما أسلمك الأصل، هذه ما تقاس على الخمر. هو ينازعك في هذا بدون دليل، فليس باللازم أن يتفق هو معي، لكن اللازم أن يكون الأصل هذا متفق عليه باعتبار الشارع، يعني العلماء متفقون على هذا وأن هذا الأصل ثابت، وأن هذا الأصل علته واضحة ليست علة مختلف فيها. يعني مثلا زي الأصناف الربوية، العلة مثلا فيها إيه؟ في البر والتمر وكذا، نجد العلماء اختلفوا في العلة، منهم من يجعلها الطعم مع الكيل، ومنهم من يجعلها الوزن ومنهم ما جعلها الكيل أو الوزن وليس باللازم الطعم فيجريها في كل موزون ومكيل، يختلفون في مثل هذا. ف فتكون هنا العلة هنا مختلف فيها بين أهل العلم. نعم.
قال القاعدة الخامسة بعد المئة: عند الخلاف في مسألة ولم يكن هناك نص فاصل يرجح أحد الأقوال فإن الأمر يكون واسعا. قال: هذه القاعدة عند تكافؤ الأدلة، فإذا كانت الأدلة متكافئة أو لا دليل أصلا فيكون الأمر في هذا واسعا، بمعنى أن الإنسان يتخير بين المفتيين أو بين القولين. ولكن بعض أهل العلم يقول: بل نأخذ بالأسهل لأنه أقرب إلى وفق الشريعة، فإن الشريعة مبينة مبنية على اليسر والسهولة والسماحة، ومنهم من يقول نأخذ بالأشد لأنه من باب الاحتياط، والراجح أننا نأخذ بالأيسر لأنه هو الموافق للشريعة الإسلامية، فإن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
لكن الشيخ لما قال هنا بمعنى أن الإنسان يتخير من المفتيين أو بين المفتيين أو بين القولين، ولكن بعض العلم يرى أن أخذ بالأسهل وكذا، هل الإنسان المراد هنا العامي ولا الإنسان الذي ينظر في كلام أهل العلم؟ يقول: فإذا كانت الأدلة متكافئة أو لا دليل أصلا فيكون الأمر في هذا واسعا، بمعنى الإنسان يتخير بين المفتين أو بين القولين، يعني إما أن يختار هذا أو يختار هذا. طب اختيار هذا لابد أن يكون بدليل بمرجح عنده إذا كان طالب علم، أو تأخذ بالأسهل. طيب ما هو احتمال أن الأسهل هذا هو الـ 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 الأبعد من جهة الدليل. فإذا لم يكن هناك ترجيح الإنسان هنا يتوقف كطالب علم يتوقف ويسأل من هو أعلم منه قد يسوق له مرجحا، وإلا توقف. أما مسألة أن يختار هذا أو ذاك، إذا ما ترجح عنده شيء فإنه يتوقف في ماذا؟ في المسألة، يتوقف في المسألة. نعم.
قال القاعدة السادسة بعد المئة: ما عدا الفرائض فإنه يرجع للأصلح، ليست صحيحة، فإن الأصلح إذا كان مفروضا سنة فهو سنة فهو إذن أصلح، ولعل هذا يمكن أن يكون في الإيثار، فالواجب لا يؤثر به. فلو كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لرجل واحد فإنه لا يجوز أن يؤثر به بخلاف الإيثار في غير الواجب، مثل الإيثار في الصف الأول وما أشبهه، فهذا ينظر للمصلحة.
يعني الأصل عدم الإيثار في القرى، لكن لو افترضنا أنني سأؤلف قلبا في التقديم هنا يفوق ماذا؟ تفوق مصلحته مصلحة أن أقف أنا في الصف الأول، فحينئذ لا بأس، أو أدفع مفسدة فحينئذ أقدم هذه. نعم.
قال القاعدة السابعة بعد المئة: اصطلاح السبر والتقسيم وهما من باب أصول الفقه، فالسبر والتقسيم بمعنى أن نقول هذا أو هذا، مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ومثل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. فلا هذا ولا هذا فمعناه أننا نسبر الشيء ونقسمه بحيث لا يخرج شيء عن هذه الأقسام إما هذا أو هذا.
الأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقولهم: حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل، حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، فنتيقن أن يكون الباقي علة. يعني مثلا العلة في الخمر، نقول مثلا كونها مائعا، كونها رائحة كذا، كونها مسكرة، كونها كذا، فنبطل بالدليل ما لا يصلح، يبقى الباقي إيه؟ هو الذي يصلح وهو الإسكار بس. كتحريم الربا في البر، ثبت العلة، والعلة إما كونه مكيلا محتمل نسبر بقى ونقسم، هل كونه مكيلا، هل كونه مطعوما، هل كونه قوتا، هل كونه مدخرا، هل كونه موزونا، هل كونه مالا، هذا يسمى التقسيم، ده كلها تقسيم بجبه. ثم يبدأ بالسبر بقى، وهو ايه؟ الاختبار. يبدأ بسبر هذه العلل، والسبر هو الاختبار. قسمنا، ذكرنا كل المحتملات، حصرنا في عدد، ثم لجأنا إلى السبر وهو الاختبار، حتى نلغي ما لا يصلح ونبقي ما يصلح فيكون علة. فوجدنا أن العلة هنا كونه ماذا؟ مكيلا مطعوما، هذا حسب ما ترجح لدينا. يبقى إذن السبر إيه؟ أنك تجمع الأقسام، التقسيم أنك تجمع الأقسام، والسبر تختبر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أن يخلق من غير شيء أو أن هو يخلق أو أن خلقه الله، فلما بطل أن يكون مخلوقا من غير شيء أو أنه خالق بقي أن يكون ماذا؟ خلقه الله. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية كاد قلبه يطير في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب. نعم.
قال القاعدة الثامنة
بعد اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا نسمى تقسيمه. طب السبر هو لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن إيه؟ عهد، يبقى بقي أن أكون مفتريا. اللي قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أنت قلت لأوتين مالا وولدا، أطلعت الغيب؟ لا. أتخذت عند الله عهدا؟ لا. يبقى بقي أن تكون ماذا؟ مفتريا كذاب. ده اسمه السبر بقى اللي هو اختبار التقسيمات، ده اسمه السبر والتقسيم. تقسيم تحصر أنواعا وعددا ما، السبر تدخل الاختبار عليه تبطل ما لا دليل عليه وتبقي ما عليه دليل. نعم.
قال القاعدة الثامنة بعد المئة لماذا كان القول الراجح في حجية قول الصحابي مشروطا بشرطين، ألا يخالف نصا وألا يخالف قول صحابي آخر، ودليل ذلك؟ قال الجواب لأنهم رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، وذلك لصحة عقيدتهم وسلامة مقصدهم وقوة خبرتهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقوة معرفتهم باللسان العربي الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول إنه لا حجة لقول الصحابي إلا الخلفاء الراشدين ومن عرف بالفقه منهم، وأما عامة الصحابة فليس قولهم حجة، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، ولكن ليس معنى
بل هو الأبعد. أنا حصر ذلك في الخلفاء الأربعة بعيد. نعم.
ولكن ليس معنى قولنا إنه ليس بحجة أنهم ليسوا أقرب إلى الصواب من غيرهم، بل هم أقرب إلى الصواب بلا شك.
نعم. قال بل نقول هذا مطلق الصحابة، أما نحصره في الخلفاء الراشدين هذا تحكم بلا دليل. نعم.
قال القاعدة التاسعة بعد
شرط أيضا غير هذه الشروط، وشرط أيضا ألا يكون قد روى مما لا طريق له إلا بالتوقف، يعني ما لا اجتهاد فيه وما لا رأي فيه، فهذا يأخذ حكم المرفوع. فإذا كان الصحابي قد روى ما له حكم المرفوع فيكون قوله حج. نعم.
قال القاعدة التاسعة بعد المئة كثيرا ما نجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مصطلح الاستصحاب. قال الاستصحاب معناه استصحاب الحال، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا نستصحب براءة الذمة فيما لو ادعى مدع أن هذا الشيء واجب، قلنا إن لدينا استصحاب براءة الذمة حتى يثبت الوجوب.
نعم، حتى يثبت الوجوب، يعني الوجوب لابد أن يثبت بدليل. إذا ما عندك دليل على الوجوب يبقى الأصل عدمه، تحريمي بل أصل عدم. نعم.
وهكذا في الأدلة، فلو قال قائل هذا منسوخ قلنا نستصحب الأصل وهو عدم النسخ حتى يقوم دليل على النسخ، والأمثلة على هذا كثيرة.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المختصرة لكنها مفيدة، والتي عن طريق هذه القواعد يعني جلنا تقريبا في الفقه كله، ووضعت هذه الكليات، وهذه فائدة معرفة علم القواعد الفقهية. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انهينا دورتنا الأولى، وهي الدورة 81 بعد 100 الثانية. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.